السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أينما كنتم في هذه الحملة التوعوية. داعش جمع الخوارج واختراق الاستخبارات. يقال بأنه ليس كل ما نعلم يقال، وأحيانا يكون الصمت هو الجواب، لكن إذا استغل أعداء هذا الصمت كان الكلام هو الواجب. فمن أمس القريب هبت رياح عافية وصارت عواصفها في أنحاء العالم، فمع انتشار ما سمي بتنظيم داعش في سوريا والعراق وما أشيع عنه من أخبار القتل والسفك لدماء الأبرياء تحت شعار الدين الإسلامي، فباتت وسيلة للتنفير من الإسلام ونصفه بالتطرف والإرهاب، وفتح الباب على مصراعي أمام الدول الأجنبية للتدخل في شؤون المسلمين. نعم أيها الأفاضل، تسبب هذا التنظيم الخارجي الظالم في تحالف صليبي يستحل العراق ويحارب جهاد الشام. برئنا إلى الرحمن من كل مجرم يهون عليه قتل نفس لمسلم. لقد ظهرت للمسلمين فعالكم على أنها دين لشارون ينتمي، فمن غير أعداء الإله تسرهم صنائعكم يا خيل نار التأزم. أفمثل هذا الوقت كان خروجكم وجيش العدا مستنفذ للتهجم؟ فأنتم كلاب النار، أنتم كلاب النار مهما ادعيتم ومهما رعت في لحومكم أم قشعمي. بأعمالكم تعطون للكفر فرصة ليغزو حمانا بالخميس العرم رمي. إذا كان أيها الأفاضل من الواجب أن تكون هذه الحملة، أستأذنكم نبدأ الحوار بعد هذا التقرير. تكاد ترى زمانا قد خلا من كتمة أو خسرة الخارجين على خط الإنسانية والرحمة. وليس الإسلام بدعا من الأديان وليس المسلمون غيارا عن أقوام الأرض وأممها، ففي صدر الإسلام قطعت رماحهم وسيوفهم رؤوس المسلمين وأهل الدمن والعهود، وسالت دماء الآمنين على جباههم. إنهم الخوارج في كل عصر. يتصف أولئك القوم بأنهم أشد الناس دفاعا عن ضلالهم وتعصبا لآرائهم، فقد خرجوا عن الهدى إلى سير، وخرجوا على أهل الحق بأنهم أهل باطل، وهم في الواقع أناس جهلة أرادوا أن ينزلوا كتاب الله وسنة رسوله على مفاهيمهم القاصرة ويحكموا في دين الله أهواءهم. فاقترحوا أن الناس قسمان فقط، بر تقي أو فاجر شقي، لا ثالث لهما. فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوه في خلق الله، فكل من وقع في ذنب جعله كافرا. حلال الدم والمال والعرض، والذنب كل الذنب إن قلت لا، والنجاة كل النجاة إن قلت نعم. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير من تعامل مع هذه الطائفة، فوضع منهجا قويما في التعامل معها، وقال: أنا إن لكم عندي ثلاث، ما كنتم معي لن نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم في أن كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا، فنفعوا ولا أدعموا بل قاتلوا. فسلم عليهم رضي الله عنه سيف الحق حتى أبادهم في وقعة النهران، وكانوا قوما خاسرين. ونهج المسلمون في عصرنا هذا منهج علي رضي الله عنه، فأمنوا دولة البغداد وأتباعها بالسلام. فما وافقت أهواءهم فصدر ضرهم وشرهم، أقاسي الشام والعراق والعالم كله إلى القبر.
أهلا بكم من جديد. طبعا مساكم أينما كنتم. نذكر كنا بالأمس أو تحدثت الحملة بالأمس مع الزملاء عن النشأة والجذور لهذا التنظيم وكيفية إنتاج هذا التنظيم وبعض الأمور التي تتعلق بها. وكان معهم ضيوف كرام، كان معي بلاش الدكتور سالم بريك ومعنا الدكتور سالم الشكري والدكتور عمر الزيت. أما في هذه المساء سنتحدث أيها الأفاضل عن شبهة الخوارج، وأهم شبهة في هذا السياق وفي هذا المساء سنتحدث عن شبهة التكفير واستحلال الدماء المعصومة. وجلبنا لهذا الموضوع عالم فاضل من علماء الشام أثرت به في هذا المساء، ونرحب نرحب بالوالد الفاضل الشيخ العالم الشيخ محمد عيد عباسي احد علماء الشرق.
جزاك الله واسعد مناطقك ونشكرك حضور يا شيخ.
جزاكم الله وجزاكم الله خيرا ايضا على ما تبذلون وما تجاهدون، فهذا جهاد اللسان والكلمه هي ايضا من خير الجهاد ان شاء الله، اجعلنا وجميعا ماجورين.
استهل معك هذه الحلقه شيخ المبارك، مع ان ذهبت الدوله الاسلاميه المسميه بداعش الى سوريا للجهاد، فرح بها المجتمع السوري حقيقه ورحب وغنى منهم بانهم اتوا لنصره المظلوم ولقتال النصيريه، لكن تفاجا بعض الامور التي اصطدموا معهم وقتل بعض المجاهدين، فاتت مغادرات الشيخ المبارك على ان يكون هناك تحكيم شرعي ومحاكم مستقله، رفض هذا التنظيم وقال قولا مشهورا يعني شرع الله ما نقول نحن وليس غيرنا، ثم بعد ذلك اتى مع اسى حتى كفروا كل المجتمع السوري وكفروا مجالس المجلس الوطني والائتلاف والكتاب المقاتله وكفروها صراحه، وكان في البيان الاخير العثماني كان كفرت كل هذا. السؤال يا شيخ، يعني لماذا هذا التساهل في التكفير هذه الجماعه التي عصمت مجالس حقيقه؟
جميل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه من أقدار الله عز وجل المؤلمة أن تخرج مثل هذه الجماعة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلذلك لم يفاجأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول: ما تركت أمرا يقربكم إلى الله ويباعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت أمرا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون. وهذا الحقيقة من الإعجازات الكثيرة التي الله عز وجل أكرم بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو خبره المعروف، ولنا في سلف الأمة وما جرنا علي رضي الله عنه عبرة وعظة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، فأخبر في كثير من الأحاديث حتى عدت من المتواتر المعنوي أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقودون من قول خير البرية ويظنون القرآن له وهو عليهم، وصفهم بأنهم شر الخلق والحريقة وأنهم تراب النار كما ذكرت، وأوصافا كثيرة وسمهم التحريق وهكذا. وقال: يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاتهم وصيامه بجانب صيامهم وقراءته بجانب قراءتهم، ينفقون من الدين كما ينقصهم من الربيع، ينفذون يخرجون من الدين كالسهم الذي إذا أصاب فيسته وكان قويا يدخل من جانب ويخرج من جانب.
مسمى الخوارج يا شيخ، نخرجهم من الدين ونخرجهم من الحاكم،
هو كلاهما. نعم، كلاهما هم خرجوا أولا على علي رضي الله عنه، وتدوجن على علي وخرجوا على الدين، لأن علي خليفة الراشد الرابع، فهو متلازمان أمر متلازمان. على كل تساهلهم في هذا التكفير وهو أمر خطير، يعني التكفير ليس أمرا سهلا، هو حكم على ناس وحكم عليهم بأنهم مثلا أهل النار إذا كفر إنسانا، فإذا لم يكن كافرا فهذا جرمه عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوعدهم أوعد من يفعل ذلك بأنه إذا لم يكن ذاك الرجل يعني متصف بهذا الكفر الذي اتهمته به، فإن هذا الكفر سيعود عليك سيبوء إليك. قال السلام: إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فقد باء بأحدهما، فإن كان كذلك وإلا حالت علي إليه، حالت رجعت إليه، فذنب التكفير يعني يعود إليه. وطبعا يعني هنا التكفير هو حكم شرعي خاص بالله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يقول فيه، وإنما يفوض أمره إلى القضاء وإلى الناصحين في العلم. هذا الآن فعلا يعني الحكم الشرعي، ثم نأتي بعد سبب تساهلهم. فهذا الحكم الشرعي، يعني إذا قاضي حكم على إنسان فماذا يجب على القاضي؟ أن يكون نزيها، أن يكون ورعا، أن يسعى للوصول إلى الحق وأن لا يخطئ ويتفق الأسباب في ذلك. لذلك من شروط القاضي أن يكون عالما، عالم يعني مجتهد، ما عالم مثل ما قال السبائي انه اي واحد يؤم الناس او وضع عمامه هو عالم، هذا العلم هو التمكن والاهليه الكامله في علوم اللغه وفي علوم الدين وفي العلوم الشرعيه، يعني من الحديث من من تفسير القرآن، من اللغة، من أسلوب العرب، من البلاغة، من أصول الفقه، طبعا هذه الأهلية من الزكاة يصدر فيها. فأولا القاضي لا يجوز للعام أن يكون قاضيا، لا يجوز أيضا، يجب أن يكون نزيها، لا يخاف الله يوم التلاعن. فإذا كان هو مثلا يعادي إنسان لا يجوز يقضي في أمره، وإذا كان مثلا بينه وبين القرابة ذلك فإنه قد يحمل ذلك على المحي عن الحق. فلذلك القضاء ماذا يفعل القاضي؟ هل هناك في عنا وظيفة قاضي وظيفة مفتي؟ المفتي غير القاضي. المفتي مثلا يسأل الأمر كذا، ماذا تقول فيه؟ فيقول الجواب كذا، يعني على بناء على كلامه إذا صح كلامه. أما القاضي هو الذي يتثبت فيطالبه بالبينات، يطالبه بالحجج، فهذا الذي يكون في الإثبات، لأنه يحاول الرجل يسأل عن دوافعه، لماذا فعل هذا، ما هي الظروف، يعني يسمح له بالدفاع، وأيضا هو يقيم له يكون حضر التهم، وكل ذلك بإثبات ودليل. فإذا لم القاضي يستطيع أن يصل للحق، طبعا قد يخطئ القاضي، لكن هذا جهده، يعني إذا بذل جهده فهو مأجور، كما هو معروف في الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطا فله أجر. لكن لا يجوز أي إنسان هكذا بالظن، بأنه سيقول بالظن يسمع فلان قال كذا فيقول كذا، أو يرى رأيا عملا قولا كلمة يفسرها هو يحمل على محمل آخر، هذا الخطأ كثير فيه يكون. لكن القاضي هو الذي يتثبت، وكما قلنا شروط القضاء. فلذلك غير القاضي لا يجوز. يجوز للراسخين في العلم إذا كان لديهم من إحاطة بأقوال الرجل الذي يبحثون عنه وبأعماله، يعني إذا كان أحاطوا من أول ما بلغ، إيش كان قوله، إيش اتجاهه، من أصدقائه، من ترى، من ميوله، إيش أفكاره، ثم إلى الآن ما تخرج عنها، ما ثبت، يعني يجب أيضا هذه الإحاطة. فمن من الناس من يرافق إنسان في كل دقيقة وفي كل حالة وفي كل، هذا صعب جدا. على كل ممكن يقول مبدئيا أظن كذا والله حسيبه، يعني حسب الظن الراجع. لكن إن يأتي أحد دفاع الأسنان صغار طلبة العلم، يمكن حضر درس أو درسين أو قرأ كتاب أو كتابين، ثم يتصدى لهذه الوظيفة العظيمة، هذا الحقيقة تجرؤ مذموم، وهذا حماقة، يعني يجر نفسه في الهلاك. هذا لا يفعله إنسان سوي عاقل، وإنما يفعله الحمقى. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سفهاء الأحلام، سفهاء يعني حبساء الأسنان، يعني الإنسان العالم الراسخ في العلم الذي مضى عليه سنين طويلة وهو في حلقات العلم، وهو في بين الكتب والدراسة ويتابع، والاهتمام الأكبر في هذا المجال، فعند ذلك هذا يرجع أن يصل إلى الحق. أما هكذا كلمة تقال، يعني كأن شرب الماء، هذا لا يفعل إلا كما قلت السفهاء والحمقى. على كل، يعني شروط إطلاق التكفير هذه شروطه وهذه الطريقة له. أما ما يقع في هؤلاء فتعلا هو في غاية الحمق والسخافة، وأي إنسان يريد السلام لنفسه ولدينه لا يفعل ذلك. يعني أن حكم أنت تحكم في مسؤول عند الله عز وجل، سيسألك من أين أتيت بهذا، لماذا، ما هو دليله، فهو ليس عنده إلا الظن، والظن كما قال الله عز وجل لا يهم من الحق شيئا. أما سبب تساهلهم فالحقيقة عدة أسباب، يعني أدت إلى ذلك. من هذه الأسباب أنهم قوم جهلة، يعني لأنهم الجاهل، يعني الجهل جهل مركب، يعني الجهل نوعان أيضا، في جهل بسيط وفي جهل مركب، مثل ما قال الشاعر عن في واحد كان حكيم أو يسمى حكيم توما، يقول الشاعر على عليه قال حمار الحكيم توما، حمار غنر ينطق، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أرقب، لأنني جاهد بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجاهل البسيط هو جاهل يعلم أنه جاهل، فهذا أمره بسيط إلى خير، جاهل يسأل أهل الذكر وكيف علم مثل ما قال سأل إذا كنت جاهل يوقف جاهل ويجهل أنه جاهل لأنه يظن حاله أنه عالم وكذا بهذه الحضور درس درسين سمعتهم فهم ربهم ربتهم أنفسهم ولذلك الجيل الأول من الخوارج الذين خرجوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولهم الذين قائلوا الخويصرة هذا الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل في خصمته وأنه لم يرى بها وجه الله إذا هذه الجرأة لأنه ما أعجبه القسمة ما أعطاه شيء يريده ف يعني ما هو دليله ما هو كذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ائتمنه الله على الوحي أعظم شيء تتهم في عدالته في الله عز وجل كيف تكرم لو كان جار أو ظلم فهذا أولهم ثم الزمن عدو علي الخليفة الراشد العظيم أفضل الأمة في زمنه وأفضل الأمة بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والخلفاء الراشدين الثلاثة هذا يقال له يعني أنت كفرت تتهم بالكفر ما بالمعصية يعني لماذا إنه يعني أمور تافهة جدا إنه حفظ في دين الله يعني من أين أتيتم بهذا؟ كلمة الآية إن الحكم إلا لله ظنوها أن أي خلاف سيحدث في الدنيا فيجب أن الله عز وجل ينزل ويحكم بين الناس الله عز وجل لا ينزل الله عز وجل فوق العرش وإنما أنزل كتابه وبعث العلماء الذين يحملون هذه الوظيفة فهم مخطوين بين الناس الله قال يا داود إن يجعلنا خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق أخذ علماء الهدى والقضاة الراشدون هم الذين يحكمون فعلي إذا قد قبل التحكيم قال له لا يعني أنت كفرت ولما حاجه ابن عباس وحاج الخوارج اقتنع الراشدون منهم المنسخون فرجعوا معه الله تعالى
فحسب هذه الحملة لعل اقتناحة مولى بن عزيز تكون بقول اتصال تليفون الاخر بشارك الله انتنا
اهلا وسهلا بين بك وبين مفارك
اهلا بالدكتور عبد الكريم بكار الباري الاسلام المشارك معنا عبر الهاتف حياة الله دكتور
الله يحييكم مساكم الله بالخير وتحية لكم ولضيفكم الكريم على هذه الحملة وعلى هذا العمل الجليل
دكتور الكريم أنت لا تحتاج سؤالا في متابعة هذه الفرقة لا لديك اهتمام ومتابعة الكتب المجري في الشام ولا سيما لإثارة الإعجاب كيف أنك مهتم في ملف الخوارج وتجاوزاتهم ماذا يمكن أن نسمع منك في هذه الحملة التي يحتاج أن نسمع صوت العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحقيقة أنا بوصف سوري ومناصر للثورة السورية منذ انطلاقتها فمن واجبي أن أدافع عنها ضد هؤلاء الغلاة الذين طعنوها في الضعف يعني الثورة السورية الجيش الحر هو جيش ككل جيوش المسلمين وكل جيوش العالم يعني فيه الصالح وفيه الطالح وفيه الخير وفيه طبيعي هذا بمثل الشعب السوري لكن هذا الجيش كان يقاتل نظام مجرم مستبد أذاق السوريين الويلات عبر 50 سنة لكن بعد أن دخل داعش إلى الساحة هو ما عرف أن يقاتل هل يقاتل داعش أم يقاتل النظام داعش هي التي تدخل إلى المناطق المحصرة وتقاتل الجيش الكفر الجيش الكفر ما يذهب إلى مناطقها لأن داعش هي خطتها تحرير المحرر يعني هناك جهات أوروبية في هذا الموضوع تقول إن قتال داعش للنظام هي 12% وقتالها للجيش الحر 88% وهذا معروف سببه أن داعش على المستوى العقدي تعتقد أن النظام السوري كافر وتعتقد أن الجيش الحر والائتلاف والأركان أن هؤلاء مرتدون وقتال المرتدين مقدما على قتال الكفار حتى انا كنت على الحدود السورية قبل ايام قليلة والتقيت ببعض الشباب الذين اعتقلتهم داعش وهم شباب وقطاع ذهبوا الى تركيا لطلب الرزق قالوا لي لما اعتقلتنا ودخلوا للتحقيق معنا قالوا اهلا بالمرتدين يعني هذا سمعت انا من
حكم دون شيء تعلمي
ابدا ما شفتهم اهلا بالمرتدين فهم ينظرون ان هو الشعب السوري الا من رحم ربكم مرتدون على الاسلام ولذلك هم هذا سبب يعني استسلامهم السوريين معنيون جميعا بهذا الموضوع، لأن الثورة السورية كانت يعني معلق عليها أعمال كبيرة حقيقة في تحرير سوريا من الظلم ومن الفساد ومن الطغيان ومن التعذيب. نحن عندنا توثيق موجود لدى الأمم المتحدة لأحد عشر ألف شخص سطاهم حفظ الأسد وبشر الأسد صفوهم في السجون، أحد عشر ألف موثقة بالصور وموجودة على يد الأمم المتحدة. جاء داعش ودخلت إلى المنطقة وأفسدت كل ذلك، أفسدت كل ذلك. وهم يعني مجموعة من الجهلة يعودون إلى النصوص ولا يعودون إلى أقوال الفقهاء، مع أنهم غير مؤهلين لفهم النصوص. السياسة الشرعية كما تعرفون ويعرف أهل العلم، السياسة الشرعية كلها قائمة على تقدير المصالح والمفاسد كلها. وعند الشرعيين عند الأصوليين قاعدة جليلة تقول يغض الطرف عن المصلحة الصغيرة من أجل درء مفسدة كبيرة، ويغض الطرف عن المفسدة الصغيرة من أجل تحقيق مصلحة كبيرة. هؤلاء المساكين لا يعرفون هذا الموضوع، لا يعرفون هذا الموضوع أبدا. وأن في السياسة هناك يعني هناك مكاومات وهناك تقدير وهناك ضد الطرف عن بعض الأمور وهناك فق الضرورة وفق الاستطاعة وفق التدرج. هم لا يعرفون شيئا من هذا، هم يأخذون نصا ويطيرون به كما فعل أسلافهم من الخوارج. أنا أكثر ما يحزنني هو الشباب الغر الميامين الأبرياء،
تحدث عن الشباب
الطيبون الذين تجذبهم داعش من أنحاء الأرض ليقتلوا بالصواريخ الأمريكية. الآن يجمعون هناك، هم لم يجدوا الأرض، لا يستطيعون إسقاط الطائرات الأمريكية، وهم لم يقابلوا جنود الأمريكيين. هنا تجمعهم ويستغلون قادتهم المجرمون من الضباط الداخليين وغيرهم، هؤلاء والشيعة أيضا والضباط الشيعة أيضا. وهذا ما استدعي بعض الذين انشقوا عن داعش، وهذا في فيديوهات موجودة ومنشورة. فيجمعون شباب أهل السنة الطيب الطاهر الذي يبحث عن الشهادة ونصرة المسلمين، يذبحونهم حتى تقتلهم الطائرات الأمريكية والإسرائيلية بالجملة. بسبب أن هؤلاء الشباب يعني أيضا مغفر بهم، ولا يعرفون لا معنى خلافة إسلامية ولا معنى دولة إسلامية. كل واحد رفع شعار يركضون إليه ويظنون مع أن نعم.
طيب دكتور، أنا حدث أخير من ذلك الوقت وأنا كلامك جميل أن استفدت من داعش، كل جديد بصابتين بكتار الدائرة الإسلامي، وأنا أؤكد وأكد كثير من علمان الشباب مغربون طيبون مخلصون ذهبوا من جهات تقريبا. تحدث بكتار الكريم والدي العزيز بأسفياد حديثنا، قال أتوا بشباب من تركيا وطلعنا بالمستبدين، تساهلوا في التكفير بشكل غير عادي.
والعجيب أنه كيف يرحبون بهم ثم بعد ذلك يقتلونهم. يعني في من سفى يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، يعني أنهم يعني على الكفار تراهم لينين رفيقين نصارى، وعلى المؤمنين أشداء. صفات المؤمنين تماما، وهذا وجه وصف المؤمنين الذين آمنوا ويرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وفي الآية الآخرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام، يعني ما عرف عنهم أنه جاهدوا صادقا الروم والفرس والكفار، وإنما كان قتالهم للمسلمين دائما يسيرون الفتن في الدولة المسلمة، فكان مصدر يعني عنا ومصدر تفريق ببلاد الإسلام طول تاريخنا السابق. فيدعون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام، فهذه فعلا نهاية في السخف وفي الحمق.
هناك التوقف من رسالة
أن أقول قلت أنت أنه والله يعني نواياهم طيبة وصالحة، هذا ينطبق على بعضهم يا أخي. يعني لو كانوا فقط لو كانوا كلهم مخلصين أو قيادتهم مخلصة لا هداهم الله عز وجل. الله عز وجل يعني بين لنا في بعض الأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي القرآن أيضا أن من كان مخلصا ويريد الحق فإن الله يهدي إليه. الله عز وجل يهدي إليه من يريد، فأما من
أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره لليسرى. من طلب الحق يهديه الله إليه ويسره له. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الفهم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته ومن يتوقى الشر يوقه. فلو كانوا مخلصين لهداهم الله. انظروا كيف سلمان الفارسي اراد الحق وبحث عنه فهداه الله ان ييسر له المزيد الى الحجاج بتيسيره بعد طول عناء. ابو ذر ايضا كان يبحث عنه وهكذا. يعني هم فيهم طائفه مغرب بهم وهم مختصون، لكن قادتهم وكثير من رؤوسهم اصحاب اهواء. ولذلك يعني هذا ظهر في معاملة السابقين منهم زمن علي رضي الله عنه، لما ذهب إليهم ابن عباس وسبب الأمة وترجمان القرآن وناقشهم فأتقل دعاواهم كلها. يعني معروف القصة، ما قال له شبه كذا، رد عليهم برد يعني كامل نادر. فرجع معه 4000، لكن الذين بقوا معهم تبين لهم الحق واصروا على الباطل. فهذا يبين انه كثير منهم ايضا اصحاب هوى، ولذلك لا يمكن ان يستمر على هذا السبيل. يعني ناس مخلصين، الله عز وجل رحيم وحكيم.
انا يا شيخ الفاضل ابنك لي والد العزيز، هنالك منهم من انشق وذكر الله بعد التبكير فعلا من انت شاهده، وهذا مصداق الحديث والكلام، لكن مخلصون واذا راوا بالحق وجدوا.
الله عز وجل يهديه اليه.
تبين ان نشاهد هذا المنشق، منشق بالداعش يروي بعض التفاصيل ليستفيد العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احذر كل من يطعن في دوله الاسلام في العراق والشام، احذره من عقاب الله سبحانه وتعالى. فباجي تكلم على هذه الدولة الخير وعلى المجاهدين فيها، أخشى عليه من عقاب الله ومن سوء الخاتمة. فليحذر الله ويتقيه من يتكلم في الإعلام عن هؤلاء الفضلاء. أتيت إليهم والآن أعيش معهم، كنت مخدوعا مثل باقي الناس، ولكن الله تعالى بصرني واستغفرت الله سبحانه وتعالى. فجئت إلى هنا إلى بلاد الشام لكي أرى بنفسي وأسمع بعيوني وإلى أسمع أذان هؤلاء.
فالذي مثلا في قصة الذي ضربه مثلا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا للتائب قال يا التائب إن الله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم وكان على راحلته ثم كذا ضل عنها وعليها طعام وشرابه ثم حتى يئس بعد البحث الطويل من الحياة فأسلم نفسه للموت ثم إذا به يجدها أمامه فقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك
كلمة فيها
هذه كلمة أخرية لكن بما أنه قال بشدة الفرح أخطأ بشدة الفرح فلا يعد كافرا لماذا هي في قرينة يعني لم يقصد ذلك فهذا الخطأ وقد قال الله عز وجل ولا جناح وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وضفع أن تنفطر النسيان استكبر عليه فهذا ضابط وضابط آخر أن الإنسان إذا قال شيئا ناسيا فمثل أحيانا يظهر الإنسان خطأ باللفظ فذلك هذا لا يعد كفرا ولو قال كفر صريح أحيانا بسبب ظروف يعني مثلا في قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشتكي على سعد بن وقاص كان جارا له في مستانان يعني في المدينة فحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أنه اسقي ثم اترك الماء لجارك فقال ذاك الأنصاري أن كان يعني بأن كان حكمته بهذا بأن كان ابن عمتك لأنه سعد بن وقاص عليه الصلاة والسلام فيعني هذه كلمة اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم يعني أنت جبت الحكم حتى حكمته لأنه أنا معي الحق لأنه ابن عمتك فهذه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فهذا طبعا كفر لكن لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه في فورة غضب أو مثلا حمية كذا قالها فلم يقصد ذلك كذلك يعني في أمور تمنع كان إكراه مكره كما حدث مع عمار بن ياسر لما يعني خيره المشركون إما أن يسب محمدا ودينه أو أن يقتل وقد رأى أباه وأمه قتل أمامه فيعني اجتهد فرأى أن يقول ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان لما سألني فصل قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان كما وصف الله القرآن فقال له إنعاد فعود فإذا هنا الإكراه أيضا هذا لا يعني لا يكفر الإنسان ما دام لأن عدة الإيمان والعقيدة هي القلب ألا إن في القلب الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فالقلوب التي في الصدور فالمكره لا أسمع عليه كذلك إذا كان نازحا ولو أن النزح في أمور يقع لكن هنا ما يقع لأنه شرط النية الآية الكريمة تبين ذلك من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدق عليه غضب من الله فانشرح صدق بالكفر هذا هو الذي يكفر فالمهم قد يكون أحيانا متأولا فالتأول يعني مثلا يقول كلاما في ظاهره كفر أو ينبني عليه يلزم منه الكفر مثل الأشاعرة أو المعتزلة من قبلهم الذين ينفون علو الله عز وجل فوق العرش ويقولون الله عز وجل يعني كلامه كلام نفسي لم يتكلم يعني الكلام الذي له صوت وله حرف مؤلف من حروف هذا منفي عن الله عز وجل ولا يرى في الآخرة مع أن القرآن قام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينفون هذا ما كفر المسلمون لماذا؟ لأن هؤلاء مؤولة يعني هم ظنوا أن في الإقرار بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة طبعا بناء على فلسفة فاسدة لا تقبل ان الله غير محدود الانسان محدود كيف يستطيع ان يرى كذا فقالوا لا يرى فالذي دفعهم الى ذلك انهم ظنوا انه يستلزم من هذا التجسيم عطية التجسيم فهم يريدون ان يتبرأوا ينزه الله عز وجل عن التجسيم فظنوا ان هذا يتعارض مع صفات الله عز وجل تنزيهه فقالوا بذلك يعني الصفات التي نفوا عن الله عز وجل فاذا بما انهم متأولون ولم يقصدوا الكفر هم من الكفر صدوا كما قال الغرارزي المقدم هنا هؤلاء يعني علماء كبار لكن دخلت عليهم الفلسفة فأثرت فيهم فيظنون أن هذا يتعارض مع التنزيه لله عز وجل فقالوا ما قالوا فهم متأولون لا يكفرون والله عز وجل يحكم بينهم يوم القيامة لأنه إذا الله عز وجل قد يعذرهم وقد لا يعذرهم إن كان بلغهم حجة أقوى وكذا فالمهم في أمور تمنع من التكفير. فما بد أن يلجه العالم. وهذا أيضا مثل ما قلت أيضا قضية المصالح المفاسد الذي ذكرها الدكتور. يعني قد يكون يستحق الكفر وقد وقع في الكفر لكن لا يعاقب لأنه مثلا قد يؤدي إلى مصر أو فوضى كثيرة
من أمر أتعامل كثيرة يا مور مثل يعني وارد في مداخلة من بعض المسائل
كيف سبب
أتعب لكم معي فلاس الشيخ وسام الرفاعي وهو رئيس رابطة علماء الشافية كما الشيخ ربيعك
أهلا وسهلا مرحبا بكم يا أخي
كان شيخي المبارك الشيخ محمد زيدان يتحدث عن شبهة التكفير وتفكر فيها وذكر بعض البيانات فكنت كان لكم يا شيخ بعض البيانات حول التفاهم او حول التكفير من هذه الفرقة كيف تعلق في 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 هذا السياق
يا سيدي الموضوع ليس موضوع تكفير لكن ينبغي ان يتربى اهم شيء على الكبار وقد وجهنا عدة بيانات الى شبابنا في الداخل السوري من الشباب السوريين من القادمين من الخارج يا أخي الموضوع موضوع أن هؤلاء الشباب يضرروا بهم ويطرح بين يديهم أفكار تجذبهم إلى هذا التنظيم الظالم الفاجر وينبغي أن ننبه الشباب كما ربناهم سابقا ونريد التنبيه مرة أخرى إلى شبابنا السوريين وإلى غير السوريين القادمين من الدول الأخرى أن هذا التنظيم يضرر لكم في دينكم فالإنسان إذا ابتلي في جسده أو ابتلي في ماله فهذا الابتلاء يقع درجات عند الله سبحانه وتعالى أما هذا الابتلاء في دينكم والعياذ بالله فهذا فتنة في الدين فينبغي للشباب أن يكونوا حريصين على دينهم ولا يغتروا بهذه الأطروحة التي يطلع هذا التنظيم ويجعلهم دفعا إلى الجريمة وإلى تكفير المسلمين والسباحة بدمائهم فنحن نبدل باسم العلماء جميعا علماء السنة والجماعة في العالم الإسلامي كلي في كل العالم الإسلامي إلى هؤلاء الشباب أن يتنبهوا في دين فلا يقعوا في هذه الفتنة ولا يقعوا في هذه الورقة أولئك الذين لم يفعلوا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون فنعلم أن كثيرا من هؤلاء الشباب هم على دين طيب وما دفع بهم إلى سوريا وما دفع بهم إلى الانخلاق في هذا التنظيم إلا خوف من الله سبحانه وتعالى وحب لله سبحانه وتعالى وحب لدين الإسلام
وشهدتانا شهدتانا في نقطة معينة هنا الشباب
شهدتانا
شهدتانا الشباب أحيانا إذا انضموا للتنظيم يظهرون في مكان معين ويعزلون عن العالم البتة يعني هنا سؤال لماذا لا تكونوا يعني يتلقون يعني في الإعلام كما تلقى الشاب الآخر بأي فصيل
نحن نواجه الخطابات والبيانات منذ زمن طويل من اول وجود داعش في المنطقه ونحاول ايصال الاخبار اليهم في داخل التنظيم ونخوف ايضا على الشباب الاخرين الذين يظهروا بانهم خارج التنظيم من فصائل اخرى متحمسون متشجعون لخدمه الدين فيؤخذون بهذه الاطروحات التي يطرحها هذا التنظيم الفاجر ونحن نخاف على لأن الدين هو أغلى من كل شيء في هذا الحياة لا يساوي الدين وشبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله مرت فترة من الزمن كانوا يغرر بهم ويندرجون في هذا التنظيم والآن الحمد لله صار في الوعي ويجعل
في كتاب الوعي وأن يبرز الحمد لله شكرا جزيلا لك شيخ أسامة الزائر وهنا الشباب هذه رسالة للشباب والتي هي من أهمية بمكان وستطرح على طاولة هذه الحملات بعد أيام شيخ مباركي لك أن نقرأ
والله هذا كلام جيد يعني جزاه الله خيرا لكن أقول يعني بهذه المناسبة أن مدام هناك تغيير للشباب فلذلك هناك يعني نور يجب يكون يعني تعالج هذه المسألة أولا يعني أوصي إخواني العلماء والدعاة أن يكونوا أن ينشطوا ويتصلوا بالشباب المشيطين الذين يرون فيهم حسن حماسة وإقبال على الدين والعمل له فيعني يباسطوهم يدخلوا في نفوسهم يعني يصالحوهم يعني يفتحوا لهم قلوبهم ليبدوا ما فيه فلأنه الآن فعلا يعني فتح الثقافة والعولمة وصار النت والوسائل الاتصال وسائل الإعلام يعني مبسوطة وكل واحد يدري بدلوه والجاهل والطائفة سنوات فيها الفاسد وفيها السيء وكذا، فهؤلاء يعني يتأثرون بهذه الأفكار والثقافات، فالعلماء عليهم أن ينشطوا في الاتصال بهؤلاء، ولا يجلس في برج عالي فقط مثلا واحد يؤلف ويكتب بنظر من بعيد دون أن يخالف، فهذا شيء واحد. ومن العلاج أيضا أن يعني الذين يعملون في السلك الدبلوماسي الإسلامي بلاد إسلامية في الخارج في الغرب والشرق عليهم أن ينشطوا، يعني ما أن يقعدوا في السفارة فقط معاملات وكذا، يتصلوا أيضا بالجاليات ويكونوا على قرب منهم ويوعوهم سواء بالكتب بالاتصال بالمحاضرات كذا، يكون لهم نشاط. كان أسف الغالبية العظمى نشاط يعني ربما كثير منهم باليهود وكذا. وكذلك هناك وسيلة الحقيقة للحكومات الإسلامية، يعني الحكومات الإسلامية والمسؤولين نقول لهم بكل إخلاص وصراحة ونصح أن اتركوا الذي الدعاة والعلماء ينشطون ويصحوا لهم المجال، الدعاة الوسطيون الذين ليس عندهم غلو والذين هم مخلصون، انشطوا لهم يعني افتحوا المجال لهم للنشاط، لأن في الوسطية الفهم الوسطي للدين ما يقضي على هذه التيارات. ثم يعني فتح الحرية للناس، حرية التعبير وحرية الكلام، وهذا الذي يكون في مجال النقاش والأخذ والرد. ونحن نثق أن كما قال الله عز وجل قل في الله الحجة البالغة، يعني لا يمكن أن يقف أمام الإسلام أي فكر يعني أو أي دين أو أي دعوة، هو الغالب هو الحق كما هو، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا مما يقضي على الاتجاهات. كثير من هذه أنواع الغلو نشأت في الأجواء الملاحقة والاضطهاد والطمع وكذا، فأيضا فتح المجال لحريات الناس التعبير والدعوة والعمل والعلماء خاصة والوسطيين من الدعاة العلماء، هذا يقضي بأن الفكر لا يرد عليه الفكر ولا يرد الحديد للحديد، فهؤلاء لهم سبع يعني في تحت الظلام تحت الصواديد عن المدرسة، فافتح المجال للدعاة للعمل.
أنا ودي أختم معك الذكر الوقت الشيخ مع الطالب في سنة التكفير وتعلق عليها اللي التفريق بين الكلام المطلق والكلام المعين، يعني اشرح لنا هذه.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا حقيقة، أحيانا بعض طلاب العلم يسيئون فيها. يعني هناك في بعض الآيات الأحاديث يعني الله عز وجل أطلق وصف الكفر على من يعمل أعمالا معينة، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والطعن في الأنساب، فوصف أن هذا العملان يعني كفر، لكن ليس معنى ذلك أن من ناحت أو من طعن في نسب الآخر كفر، وإنما يقال أن هذه جزء من الكفر، صفة من صفات الكفر. يعني العلماء بيّنوا أنه كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإيمان له شعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، من ستون شعبة، إذن هو شعبة، الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الصدق شعبة، الزكاة شعبة إلى آخره. فإذا كان الإنسان في شعبة من شعب الإيمان فليس معنى أنه صار مؤمنا، قد يكون كافر لكن صادق، الصدق صفة منها. فكذلك الكفر في شعبة من شعب الكفر، مثل ما قال عيسى والسلام ثلاثة من كل في كان منافقا، فإذا حدث كذب آية المنافق ثلاثة، فالكذب شعبة من شعب الكفر، لكن من كذب هل هو كافر؟ يعني إذا هناك في كفر مطلق اللي هو كامل الكفر اللي هو التغيير في القلب، اعتقاد تكذيب بالله عز وجل أو جحود أو إعراض أو ما شابه ذلك. أما ثم بعد ذلك تكفير معين، يعني نقول مثلا هل هؤلاء ضالون أو هؤلاء مثلا كفار مثلا فرقة إسلامية، لكن لا يجوز هل حتى الشيعة ما صمتنا معه فكريا كذا، لا نقول علماء حتى الكلية رحمه الله لا يكون كل الشيعة كفار، يعني عقيدتهم هذا الذي يسطى في كتبهم في كفر، لكن هذا فلان الشيعي الفلاني هل هو كافر؟ لأن قد يكون ما بلغوا هذه الأقوال ولا يعتقدها، فإذا تكفير معين غير تكفير الفعل، مثل ما قلت يعني إذا قال اثنتان هما بها من كفر النياحة والطعن بالأنساب، فهذه يعني هذا العمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر إنك وقع في جاهلية، وفي جاهلية ليس معناها أن كافر، في صفة من صفات الجهال، يعني في نقص في دينه، يعني فعاصي أو فاسق،
لكن
في التكفير شيء آخر، مثل ما قلنا معين يجب أن يتحقق منه أن قاله أو ما قاله، في شاهد عليه أي أقدر
أي
أعلام، هل كذا الضوابط التي ذكرناها، فليس في التكفير العمل، هذا إن كان وجود الله مثلا كفر، لكن فلان قلت أنه ينكر، لكن ما بتسبب شوف شوف وكذا قد يسمى هذا غشو.
شكرا عليك العزيز، شكرا مجد عباسي على حضورك على هذه الحلقة.
الله يبارك فيك، وشكر الله لكم أيضا ولكل من يعمل يدعو ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ويخالف أهل الباطل بالجهاد، يعني أنواع باللسان باليد وبالقلب، وهو أضعف الإيمان. نرجو الله عز وجل أن يطفئ هذه الفتنة وأن يقضي عليها وأن يهديها وأن يردهم إلينا، فنحن حريصون، يعني المسلم أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق من الله عز وجل، فنرجو الله عز وجل أن يهديهم سوء السبيل، ومن ضل منهم إما أن يهديه أو أن يخلصنا منه ويرد بلادنا إلينا سوء وسنأمين. إن شاء الله جزاكم الله خيرا،
الحمد
لله رب العالمين.
حبيبك الله، شكرا لك. مستمرين ملاحظة في هذه الحملة وفي المنبر الكريم معكم الأستاذ صهيب العرور، مقدما مع الدكتور صالح المنجم الطفيف، عنكم بعد وسيم بنضي في الكريمين والمذيع والضيف. هذا الداء استنقسم لقسمين، وهذا مشاهد. القسم الأول القيادة الشرعية، القيادة الشرعية تتكون من ثلاثة أشخاص، القيادة العسكرية تتكون من ثلاثة أشخاص،
شرعية ثلاثة أشخاص،
نعم، العسكرية ثلاثة أشخاص، ورأس الهرم اللي هو البغدادي. عن هؤلاء دائما تجدهم يكتبون عن مثلا في أعضاء مجلس الشورى، تابع الكلام حد هين بين هلالين، يكونوا سبعة أشخاص، هؤلاء سبعة أشخاص. من ناحية شرعية احنا تكلمنا الطلاب الشرعيين هو محمد العبياني المتحدث الرسمي، الخليفة هو رأس الهرم. الثاني هو عثمان الرجل الثالث العدنان بن نادر، الرجل الثالث عمر القحطاني، عمر القحطاني شاب سعودي، سعودي وعثمان بن نادر السعودي، طبعا هو يقول الجزراني لا تصح التلموية، لا تصح نفسك الجزراني، تقول جزري في اللغة، جزري ولا يكون لا يعرف تعرفون أساسيات الدين بدلا عن اللغة. هؤلاء الثلاثة هم القيادة الشرعية. ولعلك تتأمل معي أن هذا العدناني كان معهم من قديم، فهو ضرورة يكون موجود. هذا العراقي العلاء سوري من دمش ومنطقة دمش، دمش الأصل جماعة المتبرئين منه، حتى أكثر من ظهرات هذه دمش ينصر عليه الناس. طبعا اختيار القيادة السعودية هم خليهم إلا هؤلاء ضعفاء شخصيا، يعني عثمان عنان من جلس معه ومن خاطب بديتي بديتي شخصيا، ولا قيادي، ليس رجل قيادي، يعني ليس له مثلا كاريزما قيادية في صح التعبير، ليس رجل يعني الذي يستطيع أن يقنع صاحب حجة وغاية اللسان، لا يكون رجل ضعيف، يعني شخصية ضعيف. ولذلك هم رضعوه هو عمر القحطاني ليكون واجها للشباب السعوديين حتى يستخدم اقتناعهم يستقطبون. العنصر السعودي بين هلالين الجزراوي هم دائما كبشفه في عمليات التفجير، يعني انا اكاد اجزم ان 95% ان لم يكن اكثر، لكن اقولها تجوزا 95% من العمليات التفجيريه الانتحاريه تقوم بها السعوديين. لكن ما سمعنا ان في العراقي خط العمليه مثلا، لكن القياده ما تعرفه، لذلك هم يستغلون هؤلاء، وضعوا هؤلاء الاثنين واجهه. هذا الجانب الشرعي وتكلمنا عن هذا الشرعي، ليش تقول مفتي عمر القحطاني توفي؟ في السن عمر القحطاني عمره لا يتجاوز يعني 27 او 28 سنه فقط، هو يعني اتفق ومتى
الاستمرار على العلم وعلى التجربة بل حتى على تاريخ المدرسين في البرية العربية لم ينطلق أمر كبير علم يعني كبير اجتهاد في العلم وطلب للعلم وكذا لم ينطلق أمر
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من اليوم الثاني لحملة داعش جهل الخوارج واختلاط الاستخبارات وفي الحقيقة الإخوان من قبلي وأيضا الضيوف تكلموا كثيرا في نقاط داعش لكن أريد أن أتحدث في نقطة بسيطة جدا لمدة 30 ثانية أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هو ما يعرف اختصارا بداعش لأن البعض الآن بدأ يظن أن داعش شيء وأن تنظيم الدولة شيء آخر إلى درجة أن هناك شخص يؤيد داعش ويحدثه جميل يقول له هل تعلم عن هذه الأفعال التي تقوم بها داعش يقول لا هذه داعش التي تقوم بهذه الأفعال وليس تنظيم الدولة فسقط هذه النقطة التي أود أن ننبه عليها أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هو عرف اختصارا بكلمة داعش في هذه الفترة يسرني أن أرحب معي في الاستوديو بفضيلة الشيخ الدكتور صالح محمد النويدم أستاذ القانون بجامعة الأمير محمد بن فهد بالخضر أهلا وسهلا بكم دكتور صالح
حياكم الله
أحبكم الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات
حياكم
دكتور صالح نبدأ مباشرة بسبب الوقت معنا في هذه الفترة أكثر المآخذ الآن على داعش مسألة يعني الناس الآن لا تتحدث باختراق هذا الشيء منتهي منه من يقودها أيضا تكلم كثيرا مسألة قتل المسلمين قتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله وبعد لا شك أن هذه الحملة حملة يعني جاءت في وقتها وأسأل الله عز وجل أن يسدد أوكاني عليها وأن يوفق من بنى فيها بجهد أو رأي أو شارك فيها والأمة محتاجة إلى جهود العلماء وإلى جهود طلاب العلم والحقيقة هنا نشيد جميعا ببيان هيئة كبار العلماء الذي صدر قبل يومين أو ثلاثة وأنا في اعتقادي أنه بيان شافي كافي وضع المقاطعة الحروف كما يقال من قطع البيان بكما وهو لا شك أنه من هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية وهو علماء أفاضل وشيوخ وأهل اجتهاد لهم قدرهم ولهم قدرهم باعهم في العلم و مثل هذه المسائل لا يمكن أن يتجرع عن الإفتاء فيها والقول فيها إلا أهل العلم وأهل الاجتهاد وأهل الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة والتفقه فيهما لهذا البيان أعتقد أنه بيان يجب أن يكون يعني خطة يسار عليها في مواجهة هذه الأفكار وهذا الغلو سواء من قاعدة أو من داعش كما سيتبين معنا وموضوع الدماء الذي سألت عنه نعم طبعا هم وهم يقتلون هم إذا قتلوا لا يعتقدون أنهم يقتلون المسلمين
نعم
ويقتلون ويكفرونهم يكفرونهم بمجرد الشبهة
نعم
هم بطبيعة الحال يجب أن نرجع إلى تأسيس هذا التنظيم حصل انفلات في سوريا بسبب أن يعني ما يسمى بثورات الربيع هذه الثورات التي جرت على الأمة وبال وجرت عليها فساد ونزاعات عظيمة نتج عنها ما يراه اليوم سواء في ليبيا او في سوريا او ما حصل ايضا في مصر والحمد لله ان شاء الله ان مصر تتعافى ولا شك أن تحريم الخروج على الأئمة ولو كان عندهم ما عندهم النصوص فيه واضحة، لكن هناك من لبس وهناك من كان نصيبه من العلم الشرعي والقواعد الشرعية والفقه النصوص المتعلقة بهذا الأمر الخطير. على كل حال حصل ما حصل في سوريا، من خرج يعني وتأول على أساس في ظني أن هذه الثورة التي في سوريا ستصلح الحال وسيتغير النظام وما إلى ذلك. نحن طبعا يعني والمشاهدون والمشاهدين يعلمون ما حصل من يعني الوضع ما بين روسيا والصين والعالم الغربي، وكيف أن هذه المسألة حصل إلى ما حصل والقتل الشنيع سواء من النظام الذي وصل إلى مئات الآلاف والتشريد بالملايين. أن ترى فوضى الآن، ما الذي يحصل في أرض فيها فوضى؟ ما فيها قيادة، ما فيها نظام يحكمها، فسد البلد، ماذا سيحصل؟ يعني ستكون مرتع لهذه الأفكار الفاسدة والأفكار الضالة كما حصل بالضبط في أفغانستان داخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في عام 1979 إلى 1989، فترة 10 سنوات. ذهب من ذهب إلى أفغانستان، ولنفترض أن من ذهبوا إلى أفغانستان مولية الجهاد في سبيل الله ونصرة إخوانهم في أفغانستان ضد الغزو الشيوعي، لكن ماذا حصل؟ بعد فترة ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ انتقل من كل بلد من كل مكان، التقط أفكار، التقط شباب، التقط عقائد، بعضها منحرف، هناك التقط غلو، التقط تطرف، التقط تشدد، شباب مقرر بهم حينما يرون مثل هذا التشدد وهذا التكفير من الذي سيحصل؟ لا شك سيحصل التكفير، ومن ثم بعد التكفير سباحة الدماء. ألم يفجروا في المملكة؟ عدة مرات. هل هم يعتقدون عندما يفجرون في المملكة هم بين أمرين، لا يعتقد لا يفجرون كافر ومن حصل لهم لو فرضوا على افتراض أنهم لم يفكروا المسلمين الساكنين معهم أو القاطعين معهم يعني يحسبونهم يخرجون لأنفسهم يؤولون لأنفسهم أنها مسألة تفرس وما إلى ذلك، منهم هم جهالة مغرر بهم. فلا شك أن هذه الدماء التي وهذه الأرواح التي أزهقت بغير حق لا شك أنها ظلم، ولا شك أيضا أن يعني أنهم كما قلت هم لا يعتقدون كما ذكرت قبل قليل أن تقول لنا أنهم هم يقتلوا المسلمين، هم لا يقولون نحن نقتل المسلمين، وإنما يوجهونهم وما يحصل القتل والذبح الشنيع بالسكاكين، هو لا يعتقد أنه مسلم، هو يقول هذا كافر،
يستبيح دمك
حتى يستبيح دمه ويستبيح ماله ويستبيح أرضه.
تبعد من ذلك اسمح لي نخرج فقط لهذه الشهادة من أحد الذين انشقوا عن داعش لنستمع لما يقول. لكل المسلم على المسلمين حرام الحديث. لكن نحن الآن هذا الشخص عندما يأتي حتى يستخدم بما كما تفضلتم ويكثرت في البداية حتى يعني حتى ما ينبو ضميره إذا صح في البداية أنه قتل كافرا أو مرتدا كما يقول. لكن الشريعة الإسلامية جعلت رأس الهرم وأقوى شيء كما يقال دم هذا المسلم اللي تحدثتم عنه قبل قليل. السؤال اللي احنا نريد أن نصل إليه، كيف يمكن أن نجمع بين مجاهد المفترض أن أتى دارس العقيدة ودارس الدعوة وعنده علم يعني شرعي، كيف بهذه السهولة يكفر هذا الشخص؟ وهل أساسا من عمله أنه هو إذا راح يجاهد وسلمنا معه هل من أساس عمله التكفير؟ لا، هو شو بخ طبعا، هو طبعا ما يقول أنه كفر المسلم بشرة هكذا، لكن يدخلون عليهم بشبه. يعني مثلا كان من يقول مثلا يعني تقول لهم لم يحكم معي المفروض لا يكون الكافر، فيحكم فيكسر الحاكم ويكسر القاضي ويكسر من لم يكسرهما ايضا، فعند من لم يكسر كافر فهو كافر. وان كان يعني كان تحت ولايتي الحاكم هم يعتقدون كفره فيكسرون هذا الحاكم ويكسرون ايضا من تحته ما تحت ولايته. أو من لم يهاجر ويترك الهجرة كما يقال يعني دعوا إلى الهجرة إلى دولة العراق والشام لأجل أن يكفرون من لم يهاجر حتى يسقط التكفير. من لم يهاجر حتى يسقط التكفير على من لم يهاجر يعني بين كفار، أنت الآن تعيش بين كفار فأنت كافر مظلوم أهاجر. إذن يعني هم حتى يغيروا كما ذكرت قبل قليل يعني بعض الشباب اللي خرجوا من المكان او اخرجوا وغيروا بهم بعضهم قد يكون طالب علم يدرس في كليه الشريعه وبعض الكليات الشرعيه فيذهب اليهم هناك. طبعا هم لا يبادرونه بالتكفير مباشره، هم حتى يفتحونه الاكل حتى يعني طبعا لا شك انه اذا وصل اليهم سيكون هناك يعني دوائر معينة ينتقل من دائرة إلى دائرة حتى يعني يصل إلى أقصى حد في التكفير من أولهم ذلك. ولا يعرف أصلا من قيادته. ونحن نقول مثلا أبو بكر البغدادي ومن معه هؤلاء يعني الشيخ سعد الشاذلي أجاب في هذا الباب وأفاد الحقيقة لما قال هم ملاحدة لا شك. يعني هؤلاء البعثيين يعني جمعوا وانا اقول خطط، هي خطط لضرب الاسلام والمسلمين، هي خطط لاستغلال اعوذ بالله افساد سمعه الاسلام، افساد الدعوه الصحيحه والعقيده الصحيحه. ما شك ثم هناك ما رتب عليها من مؤامرات على العالم الاسلامي وكلنا نعرف ذلك. ولكن يعني هؤلاء الذين الحجوا وتزندقوا اعوذ بالله من ذلك، لا ريب ان هؤلاء الذين غرر بهم ويتابعونهم لا يعلمون حالهم، هم لا يعلمون حالهم ولهذا يجرون في فلكهم نعوذ بالله ولا يعلمون حالهم ويقولون انتم مجاهدون ويعدونهم بان يعني فضل الجهاد وياتون اليهم بنصوص الجهاد. يا اخي من يسمع نصوص الجهاد وان الشهيد يغفر له ذنوبه عند اول قطره من دمه وان الرسول عليه الصلاه والسلام قاتل بنفسه وشارك في الغزوات بنفسه واصحابه رضي الله عنهم يغادرون بانفسهم وان الشهيد له من الفروع العين وله من البساتين في الجنه وله من القصور وان الشهيد وان الشهيد ثم ياتوا بفضل الشهاده ونصوص فضل الشهاده والايات فيها وانهم احياء عند ربهم يرزقون. كلنا يتمنى الشهاده، كلنا يتمنى الشهاده في سبيل الله عز وجل. لكن هذا ليس جهاد، هذا عبث، هذه فوضى، هذا ظلم، هذا ابعد من فعل الخوارج كما قال بعضهم. قال حتى هؤلاء اشد من الخوارج اعوذ بالله، هؤلاء جهادقه، هؤلاء ملاحد اي قادتهم وان اتباعهم هم مقربين لا يعلمون حالهم فاذا وجدوا بينهم اعوذ بالله داروا في فلكهم. على كل حال مساله الدم معروف الدم المسلم وخطورته و النصوص الواردة في ذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب من الفرار. لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث،
التكريب الزهر والنصر والنصر الطارق والدين والمفارق الجماعة قد المقصوم من حين ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خرج الإسلام دمه مقصوم لا تخرج أنت من الإسلام بكيفك تأتي بأسلك كيف بكل حرب أي تتكفر من شئت وتقصد
هذا صار تتكلم فيها الآن في مسألة فيها لكن ما عندك في الإنسان تتكلم في مسألة من الذي يحق له الكثير من هو المعبر الموت في حسب التكفير ما يحضر على الهاتف الشيخ محمد بن عامر من كبار علماء المالكية بالجزائر أهلا بكم الشيخ محمد أهلا بكم نتشرف بوجودكم ونود بمداخلتكم
بارك الله
فيكم الشيخ محمد يعني اسمح لي أسألك أنت الحملة كلها تتحدث عن داعش وعما يحصل الآن في سوريا على داعش أو كذلك في العراق كثير من الموجودين الآن في داعش سواء الذين قدموا من بلاد المغرب العربي بشكل كامل أو حتى من الدول الخليج أي دولة كانت لهم كما يقال مسوقاتهم يعني عندما يتحدث يقول عن شخص كافر يقول لك أنا عندي أدلة أنا عندي براهين كيف يمكن أن نرد عليهم بالحجة والدليل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعني أبدأ من البداية من خروج أول خارجي زمن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو أبو شكري الخوارج هو الزرع التميمي وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم حقها أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل انظروا إلى هذه الفرعة الباطل وبالمطاحة والصغارة ومع من مع صاحب الرسالة العقلاء سيد ولد آدم وعلى مسمعي ومشهد من أصحاب الصدق في الإيمان والعلم والهجرة والجهاد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه فنظر وبعد ذلك أن يرى أحفاد ذو خويصر اليوم يتطاولون على علماء الأمة العاملين الصادقين الناصحين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فجدهم الأول قد تطاول على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى سادات العلماء السابقين والمجاهدين الأولين فيقال لهؤلاء سووا لنا علماء فهذه الجرعة على أهل العلم عندها هي موروث في الخويصرة فتجد منهم من لا يحسن تحرير صفحة بلغة عربية سليمة يفعل فيه من أثنى عمره في طلب العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي تعليمه وبذله لله تعالى وشهدت له الدنيا بذلك أيها الإخوة الكرام قديما كنا نحن معشر الدعاة في كتاب إذا جمعتنا المجالس بمن جرب طريق الخروج المسلح عن الأمة ووقف على آثاره الوخيمة إذا تحدث عن ذلك شعبت إليه أعناقنا وأصغينا لكلامه بآذان قلوبنا قد لا أذان رؤوسنا بكل تجهيز واهتمام لأخذ العبر أما الآن فقد أعلى الأوان ليسمعنا إخواننا في العالم الإسلامي وأن يعتبروا ويضطربوا بما حدث لنا وقديما قالت العرب السعيد من اضطرب بغيره وقد يخفى على الكثير أن الخلافة أحيت عندنا قبل عقد من الزمن وهبب باسمها رئيس فرنسا وشعب فرنسا وخلف الأطلس من ورائهم لكن الذي قتل بعد هذا التهديد وشرد ونقتل به هو فئام من الشعب الجزائري المسلم لا سيما أولئك الذين احتضنوا الدعوة الإسلامية بأنفسهم وما يملكون فاستبيح دماؤهم وأموالهم وأعراضهم عن طريق مجازر جماعية أدهشت العالم بأسره ولن ينساها ولن أشبع الليلة بالبارحة ولا يخفى على أهل العلم أن ما تقوم به هذه الجماعات لم
ذاته وقدره في تغيير المنكر. هل حققت المقصود من هذا المبدأ الشريف أم حققت نتائج عكسية على جميع المستويات؟ استبعاد الدماء المحرمة والأعراض المصونة والأموال المحفوظة والجناية على الدعوة الدعاة والمدعوين والعودة بالدعوة إلى الله الأرقى بتنفير الناس عنها وتشويه جمالها. وفي ختام كلمتي أوجه رسالة لمن تولى أمر المسلمين فأقول: سيبقى باب الختان مفتوحا بل مكسورا عن الأنظمة القائمة ما لم تتبنى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. لأن الشعوب المسلمة وعقيدتها جياشة على الإسلام فتريد أن تعيش في كنفه وفي ظل أحكامه الحصينة ومعالمها الرشيدة. لن يترى أنه أقصي من مختلف مجالات الحياة بل قال الأمر إلى العبادات. وهم الذين كفروا طفح وعدوانهم ملع الدنيا وجوههم وبغيهم قد عمر بغير رابع ولا فاشل من أحد. ومن أراد خلق باب خلق باب الفتن فعليه باستئصال أسبابه. الله في الرجوع إلى دين الله الصحيح ولم يكون ذلك إلا بلزوم فرض العلماء العاملين السابقين الناصحين المخلصين. اللهم يوفق.
بارك الله فيكم. شكرا لكم الشيخ محمد بن عامر من كبار علماء المالكية بالجزائر. شكرا جزيلا لكم على كلماتكم. أنا أتعرض معكم الدكتور صالح في مسألة قلنا من يحق له من الكفر. أنا في الحال وصلني أشكر الشيخ محمد بن عامر وفي الحقيقة الكلام اللي ذكره كلام في غاية الدقة وغاية الأهمية خصوصا أنه ذكر حال الجزائر قبل 10 سنوات قبل عقد المنظمة وما حصل فيها وأن هناك من دعا إلى الخلافة لكن قال أن قرب فيه من هو الشعب الجزائري قتل تشريد إبادة ظلم ونحو ذلك. فهل استفاد من رفع السيف على المسلمين رفع السيف نعوذ بالله كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيمان. وهذا الذي يحصل الآن في داعش وغيرها من قاعدة تقتل أهل الإسلام وتدع أهل الإيمان إيش دمك؟ ولكن لا ينادي بالقتال يعني من لم يكن بينه وبين المسلمين حرب لكن يعني يسلم منك اليهود في حرب على غزه يسلمون منك ولا توجه اليهم سلاحك وتوجه سلاحك الى اخوانك المسلمين تكفرهم ثم تقتلهم ثم تبيدهم وتغنيهم من ذلك. نعم كان حتى بيان لما نسمع من ابو بكر البغدادي بخصوص ما حصل في قبل هؤلاء الالحاد والزندقه وتفريق كلمه المسلمين واستخدام ابنائهم والتغرير بهم. وانا لا اسمي ابو بكر البغدادي مجاهد اعوذ بالله رجع الله ليس مجاهدا في سبيل الله بالعكس هؤلاء الله يشقون عصا الطاعه ويفرقون الجماعه ويبتغون الامه عن دينها ويفرقون بين الامه وبعضها بين الامه وبين بعضها البعض واعوذ بالله يسيئون للاسلام ويستعدون اعداء الاسلام على المسلمين كما هو حاصل الان.
حتى فقط مساله من حق التكفير
يكون حاله مساله التكفير هذه اعتقد يعني فضيله الشيخ السابق تطلع رهين وانا متابع البرنامج يعني ذكر شيء يتعلق بالتكفير وعلمي حتى يعني لا احد نفس الكلام ولا يكرهه لكن مساله التكفير الامر ما يكفر.
نعم
يعني الان لابد من اقامه الحجه واقامه الحجه لابد من قاضي القضاء هو الذي الان الانسان مثلا حصل منه ماذا هذا التكفير من قول او فعل. العامة يكفرون هذا شيء العامة هو الآن في الإمام وفي الولاية وفيه قضاء ويعني هناك مسقطات للتكفير هناك موانع للتكفير وتقام عليه الحجة. هذا ما عليه الأمة وما درجت عليه الأمة وما مضت عليه الأمة. أما ما يحصل في داعش وطن القاعدة هذا جهل وسفاهة ولا لا لا ما هو ما هو وفق الشريعة ولا في ولا الشريعة ولا قواعده.
لكن كشخص يعني أنا لست مسؤول عن ذلك.
يعني لست مسؤول عن ذلك وما يحصل الآن يعني بعضهم يقول يقتل يقول عزة الله يأتي معه سكين وينحر وسلاح
ويرمي برصاص الله أكبر والعياذ بالله. تكفي المسلمين تقول الله أكبر والعياذ بالله.
في الحادث المشهور عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفطر عندما كان أحدهم أصابته جنابة وبه شجة فقال لهم لو أنه لك رخصة أن أتيمم فأنه اجتهدوا الصحابة وقالوا أنه ليس لك رخصة في ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في مسألة يعني إن صح أن نسميها مسألة بسيطة كيف الآن الموضوع في من يأمر بالقتل من يدعم هؤلاء إيساء من المحسوبين على المشايخ أو يدعمهم بالفتاوى ومن اقتلوا افعلوا هؤلاء ما عرفوا هذا المسألة الخطيرة وهذه نقطة جميلة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة معروفة أحد الصحابة شج في رأسه صابته شجة وقريبا يعني استفتى أن الصحابة رضي الله عنهم هل يتيمم استسلم معه طبعا استسلم معه هل يتيمم او يغتسل كما اخصر لا من جعل في شجة فقال لا يجب لك رخصة فاغتسل فدخل الماء في رأسه او في هذا الشج او الشجة ومات لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتله الله فلا سألوا اذا لم يعلموا انما دواء العلم السؤال طبعا يعتبر عن هؤلاء رضي الله عنهم هم ليسوا اهل من الاجتهاد ولكنه ليس عندهم علم في موضوع التيمم وقالوا حسب علمهم لا لزيمة رخصة وهذه مسألة بسيطة سهلة وهي يعني ما يترتب عليها ما يترتب عليها دماء ولا اموال ولا احرام ومع ذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام التي يزيدها وقالوا قتلوه قتلهم الله وان كان ينقض عنهم حد بطبيعه الحال وانما قد يكون في التعجيل ونحن نسلم قد يكون اسقط عنهم خير حتى التعجيل لجهلهم او لعدم علمهم بالمساله لكن الشد عليه الصلاه والسلام فقال قتلوه قتلهم الله اذا فازوا مثل هؤلاء المساله وهم اخطاوا رضي الله عنهم اجتهدوا واخطاوا اجتهدوا في نشر الله لكن اجتهدوا واخطاوا ومع ذلك شدد قتلوه قتلهم الله أفلم يسألوا إذا لم يعلموا إنما دواء العيسى طيب أنت الآن تسأل تقول طيب فكيف بمن يفتن هؤلاء أو يحرم أو يغرر أو يوقف لهم الخروج من بلدانهم إلى مكر النزاع والصراعات والقتال لا شك أن إثمه عظيم وذنبه كبير وخطير وإذا كان يعتقد ما يعتقدونه فهذا كفر نعوذ بالله من ذلك نسأل الله السلامة والعافية إذا كان يعتقد ما يعتقده أولئك يعني ما يعتقد البغدادي هو معه تقصد يعتقد بالفكر
يعتقد بالفكر يعتقد بفكر الخوارج يعتقد بغلوهم يعتقد بتطرفهم يعتقد هل استباحة الدماء الآن من يستبيح الخمر يكفر ولا من يشرب الخمر من استباح الخمر ولا من يشربها كفر طيب من استباح الدماء يا المسلمين المغفور اعظم لا شك ان من حتى من يتفاعل بذته هذا بكل حتى من يتعاطى في الان حتى من سكت وهو اهل للفتوى يجب عليه يعني امام لديه هذا الكبار العلماء عده مرات اخرها قبل يومين يعني ما حج ما عذر من سكت ما عذر من لم يتكلم ما عذر من لم يبين ما عذر من لم يوضح ما عذره
في بعض عندهم عذر لكن سمح لي شوف تقريبا ما نرجع نناقش مسألة وأعذار البعض مما يحصل الآن على ما يحصل بالداعش وغير مثلا الثوار أنها فتنة فهي عذر بعض الشيء كذلك لكن كيف نعلم التقرير مشاهد التقرير وكيف تقوم داعش بتعليم الأطفال الذبح
يجوز رأس بنية بينه وبينها فارق بسيط في الطول حيث
الأنصاري ستونا صغيرا لم يعتد الأطفال على حمله، لم يظهر في الصورة الثانية الدنيا من قاتل على الأرض ولا ترتدي الزي البرتقالي الذي يشبه إلى حد كبير مرتدي المعتقلون من القاعدة في سجن غوانتانامو، وفوق ظهرها الرأس الذي تبرر الطفل على قطعه، فيما بقي السلاح الأبيض شاهدا على هذه الجريمة الطفولية المزيفة، والتي من المحتمل أن تتحول إلى جريمة حقيقية مع أن يكبر الطفل. حضانات داعش ومدارسها التي تقام فيها دروس نظرية وتطبيقية من نوع دموي انتشرت بشكل كبير على امتداد المناطق السورية العراقية في نفع من خليفتهم المزعوم أبو بكر البغدادي إلى زرع الفكر الداعشي في عقول الأطفال الخصبة، وذلك تطبيقا للمثل القائل العلم في الصغر كنقش على الحجر. ولكن هنا ثم تحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وستمنى به الخوارج وكأنه ينطبق عليهم، إذ يقول الحديث يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان شفعاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وتأتي تغريدة زمن الخلافة التي ترسم ألوان التطرف الزاهية بمثابة نصيحة للكبار كي يساعد الصغار أبائهم في جذب رؤوس مخالفين منهجهم والمعارضين لتوغل داعش داخل أي منطقة تطأها قدمها. وكانت فرقة داعش قد بدأت في وقت سابق لتزويد الأطفال وإدخالهم في دورات تدريبية وثم بعد ذلك تخريجهم وتوزيعهم على الفصائل المسلحة. فقد بات الطفل سواء كان عربيا أو تم جلبه من الخارج ضحية لسياسات داعش وأفكارها التطرفية.
أين أنت يا أبو الصحراء؟ أنت جنوب مصر أم دولة أم جيش
مصر؟
دولة ماذا يعني دولة؟
إذا كان هذا تقرير من شأن الطبقة كيف تتعامل معه في مثل العالم مع الأطفال، ومن طبعا هذا التعامل مسألة كيف تعلمهم الذبح ومع خفية كان أعظم.
لا شك أن هذه السلطان لا شك أنها أعمال إجرامية، وهم عندما يشترون على هذه المناطق ويسيطرون عليها يمثلون مخططاتهم فيها معهم القوة معهم السلاح ومعهم
الأمن
يعني. وبكل أسف يعني بنقول لا يجبنا نحن مع أبنائنا وهم يرون في هذه المشاهد أبنائهم يرون المشاهد يعني كمان على أبنائنا مشاهد القتل مشاهد النحر مشاهد كذا. لا شك أن الواجب هنا عظيم في تربية الأبناء وفي تصحيح الفكر تصحيح الفكر أمامهم. يعني إذا ما الصواب من الخطأ أمام هذا يعني الابن في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي وهو يرى التنقلات يرى التنقلات في بلاد الإسلام هو أين يراها؟ يراها في إسرائيل يعني هو لا يراها في بلاد اليهود هو يراها الآن في بلاد الإسلام يرى في بلاد الشام في الأرض المباركة يرى في بلاد العراق التي كانت فيها الدولة العباسية وفي الشام الدولة الأموية يرى في هذه التنقلات يرى من يجمع هؤلاء باسم الإسلام وباسم الجهاد وباسم نصرة الإسلام. طيب ما واجبنا نحن مع أبنائنا؟ لا شك الواجب عظيم في التربية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفهيمهم يعني هو الفهم وتصحيح الفهم لديهم بأن هذه المشاهد خاطئة وهي مشاهد الغلو وأن ما ترتكبه دولة العراق والشام مخالف للكتاب والسنة وللإسلام ولدين الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتم من كم من 14 قسم لا أقتلنهم قتل عام وثمود، لئن أدركتمن أن يدركهم فيقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خوارج لا شك، لكن هؤلاء قادتهم ملاحد الزنادقة، لكن هؤلاء المغربين خوارج وهؤلاء الأطفال نسأل الله أن يحميهم وأن يهدي قلوبهم وأن يصلح قلوبهم وأن يدفع فتنة هذا الذي نقول. لكن لو نشروا على مثل هذا المعتقد فالأمر جد خطير نسأل الله السلامة والعافية.
يعني يقول أحدا فقط لما تحدثنا التقليد أن الآن في مدارسهم الجامعة تفضلت الآن في مدارسهم بيسيطر عليها مدارس لهم الآن فكرهم هو اللي يدرس فيها يقارزوا في أول ما يدخل في صف أول ابتدائي يعني احنا مثلا في المبنى كان ندرس مواقف الوضوء وكيفية الوضوء والاشياء يظن الشيء انه هؤلاء العلماء علماء سلاطين هؤلاء الحكام كفار والبدايه في التكفير المعروفه هذا كيف ان شاء
الله حتى ما تقبل على علماء الحق لابد انهم يكرهونك في هؤلاء العلماء لما يقول هؤلاء علماء سلاطين بلاد السلطان هؤلاء يعني يرددون ما يقالهم قد انتم ماذا هل عندكم علماء؟
هم
ما عندهم علماء هم ايضا ما هم ليس عندهم علماء البتة لا علماء سلطان ولا علماء غير سلطان ما عندهم علماء هم جاهلين مجموعة جهلة ما عندهم علماء هم وانما ولو وجد عندهم بعض طلاب العلم فهؤلاء غلاة متشددون متطرفون سواء السلام والعافية وأما الموضوع يعني أن يعني هؤلاء العلماء علماء سلطان ربنا الحجة في الكتاب والسنة الحجة في الكتاب والسنة
سيد أنا الوقت بعيدا منها اللي خلنا قبل تقول مسألة أن الأربع علماء احنا تحدث عن مسألة وشف كلهم أن الأربع علماء يسكت يقول معرفة الله سبحانه وقتال المسلمين هل الوقت سيدنا؟
بطبيعة الحاجة يجب أن يعني يكون عندنا وروش تهدئة وحتى لا يحصل عندنا خلط أنت لما تتكلم عن قتال الفتنة الذي لم يتضح فيه طرف على طرف
الحق من البعض
الحق من البعض فلا تمسك ولا تدخل فيه لكن مثل هذا يعني ليس قتال فتنة يعني أنت الآن لما نواجه داعش الآن نحن سنواجه داعش وسنواجه الخوارج كيف نقول مواجهة الخوارج قتالي لا تواجههم أقول لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود وفي الحديث الآخر لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم من الأجر لنكهوا عن العمل يعني الجيش الذي يقاتل الخوارج المارقين الذين مرقوا من الإسلام مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية لهم أجر على لسان نبيهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم من الأجر لنكروا عن العمل يعني أن جهادهم ورباطهم في مواجهة هؤلاء الخوارج له لهم أجر عليه وثواب عليه عند الله عز وجل فالموضوع يعني مثل هذا الأمر فإن يعني التردد في الفتوى يقول لنا هذا قتال فتنة كيف تقصد بقولك قتال فتنة يعني قصدك أن الآن ما اقتراح لك الحق ممكن داعش يعني عندك تكون على حق ممكن قاعدك تكون على حق خلينا هذا جهل وهذا غلام بس الله صلى الله عليه وسلم داعش ما يكون وانا قلت قبل قليل والتي تقولها أن قادتهم فملاحدة زنادقة مبرمجون على تقسيم الأمة وعلى تقسيط وعلى إضرار وإساءة لدين النبي صلى الله عليه وسلم وأما هؤلاء الذين يخرجون سواء من بلاد الخليج أو من أفريقيا أو من البلاد العربية أو من بلاد أوروبا من المسلمين الذين يغرر بهم مثلا أو من آسيا أو من غير آسيا أو من شرق آسيا هؤلاء جهل وغرر بهم وعاطفة باسم الإسلام ونصرة المسلمين ثم يقعون في تلك الأفكار الأفكار نسأل الله المصائب نسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين
الآن مشهور عندهم في داخل شيخنا مسألة سيارات مفخفة يدخل في مكان ينفخ الآن يعني أحصي تقريبا حوالي 50 سيارة مفخفة في الجنوب في
كينيا
في الثواب
نعم وفي الجنوب المسلمين
في المسلمين
جميل
فأنا سؤالي الآن دعنا نسلم جدلا أن هؤلاء الثواب الجريحات كفار سلمنا جدلا بهذا ليس هناك مدنيين مسلمين في السوق في دوما فدروا في السوق ما هو المصور لقتل هذا المسلم
لا يجوز هذا الغلام يعود منه المالك هذا لا يجوز هذا في بلاد الإسلام يقصد كافر فقط على الطريق في كافر هذا قصدي وسببنا مع ذلك كافر على فرض أن هناك كافر حربي
جميل
وأنه يسوغ لك قتله لكنه بين مسلمين تقتل المسلمين كلهم تقتل مئة عشان تقتل واحد تقضي
على المئة وتفجرهم لا يجوز قطعا لا يجوز قطعا نطلع إلى فاصل لكلام أهل العلم في دولة البغدادي
خوارج منهج ومنهج خوارج ولا يعرف يعني عالم من علماء المسلمين أو طلبة العلم انضم إليهم يعرف بهم على كلام
فلذلك الذي تنطح إليه النفس أنهم منهجوا من تصور خاصة في سوريا فمثال أن جميع بيكتفنا تقريبا جميع الفصائل المتاكلة في سوريا وأعرف منهم كثيرين كلهم على المذهب الصحيح كلهم يحادون لهم وهذا اجتماع كل هؤلاء ضدهم يعني شيء خاصة أنهم يتهمونهم وجعل من يستبيحون دماءهم يقتلونهم غير ذلك من الأمور
الله عز وجل الإمام محمد بن سعود رضي الله عنه فتعالى
الشريعة وإقامة دين الله عز وجل وتصحيح العقيدة في سنة 1157 للهجرة. وهذا أصول، هذه الدعوة لها أصول، ليس خطوة عشوائية، لها أصول. ولهذا المجتمع انتقل في لقمة، لا في العلم ولا في الدعوة ولا في العقيدة ولا في التصحيح ولا في المناهج. وأيضا يعني ليس هناك تحول جذري، يعني حتى من يعني حمل يقول يعني علم التكفير هناك نواقض الإسلام اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن هذا التوحيد وكذا. قال له طيب هذا موجود في الشريعة، نصوص الشريعة فيها تكفير، نصوص الشريعة فيها كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان من أمر الجاهلية في الناس هما بهما كفر. إذا الشريعة موجودة في نصوص القرآن، يعني ألفاظ الشريعة موجودة والنصوص فيها التكفير، لكن الفهم الخاطئ لها. الشيخ محمد ذهب رحمه الله ما هذا شيء من نفسه، يعني هناك أمور في العقيدة واضحة جلية من خالفها، يعني هذه المخالفات الشرعية التي تحدث خصوصا في أمر العقيدة، يعني ما هي أحكام شرعية، ما هي أحكام شرعية. وكما قلنا قبل قليل من يتصدى للتكفير هذه المصيبة. وأما دعوة الشيخ محمد ذهب رحمه الله فهي سالمة مما ذكر واحد وليس لها علاقة البتة. حتى الآن لما يدرسون بعض كتب علماء نجد بعض الدولة ما يسمى بالدولة الإسلامية في حلاق الشر يقول هذا أصلا هذه كتب علماء نجد الذين تخرجوا من دعوة الشيخ محمد هذا صحيح، هذا خطر، هذا ملعب. محمد عبد الله لم يرفع السيف على المسلمين، لم يقتلهم، وإنما إذا حصلت مواجهات لهذه الدعوة سيواجهوا له. لما يتواجه يعني هناك من يكون ضد الدعوة، هل تريد من أهل الدعوة أن يطعفوا أسهم لأولئك؟ لا. ولكن يعني دعوة الشيخ محمد بن رحمه الله سالمة من أولئك الذين قد لهم مقاصد، لهم مقاصد في أن يوصفوا بها ما ليس بها وهي تشرب. وكتب الشيخ محمد رحمه الله واضحة وجلية، وليس هناك شيء تحت الطاولة حتى يقول لكم يعني تحاولون أنكم أي نعم خبرت شيء مش أيضا من يراجع مقالات الشيخ محمد مهاب وكتبه ويقف استنباطاته. وأكثر ما يستفيد الكتاب السنة حتى كلام الوجه ويسير، وهذا دليل على فقه رحمه الله. هذا يعني وإما ما يفعله يعني داعش وطاغتهم ومن يسير في تركهم فهو لا شك انه ضلال في الامه، ويكفي يعني ما جاء من قبل او من سياتي في وصف الخوارج ومناهجهم. واما قادتهم فكما قلت في بدايه الحلقه فهم ملاحده زنادقه على مخطط مرسوم لهم، وسيكفي الله عز وجل المسلمين شرهم وما هم عليه من الشر والضلال والفساد والعقائد المخالفة ستنطفئ بإذن الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها
الله. انتهت الحلقة تماما عندي، لكن بأن أختم بسؤال واحد. إذا كان هؤلاء الذين الشباب الذين خرجوا وانضموا إلى داعش غير بهم، ولا نتكلم هنا عن القادة، قال نحن هدفنا نصرة الإسلام، أليس من الأولى أن يتحدوا مع الذين يقاتلون بشار والإمام بشار ورفقوا هذا نصر الإسلام؟
على كل حال يعني أنت تعرف ما يحصل الآن في سوريا، يعني من فوضى، سوريا الآن فوضى. ولكن لا نقول ليس فيها جهاد وليس فيها يعني ليس فيها من الحق، لكن الآن كيف تميز؟ كيف هي مواطن سريع ولهذا بينها هي كبار العلماء. لا يجوز انك يعني نقول لهؤلاء الشباب الغرب نقول يمكن اخر الشام، لا يجوز. لكن مواطن سريع اصبحت موضوعه، لا يجوز. لا نحن نقول الذين ذهبوا ولم يقبلوا العلماء توبوا الى الله وعودوا، فانكم في ضلال وانكم في يعني مع حزب الشيطان ومع الاعداء ومع الضلاله، وانتم في غضب الله وانتم في سخط الله حتى تتوبوا وتعودوا، لان وجودكم في اماكن طبعا من استغني من ذهب ليضيف اخوانه المسلمين وينصرهم ويغمد جراحهم ويساعدهم في نهب هذا المستقبل، لكن من يحمل السيف يقول غير السيف ورجع الى بلادك واتوب الى الله عز وجل. لانك ان قتلت فانتم ضلال نسال الله السلامه والعافيه تحت رايه الاميه، هذه تحت رايه الجاهليه، تحت عصبيه، تحت رايه الاميه. تبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا طبعا نتفق معك 100% في مسألة عدم خروجهم أساسا العلماء كبار العلماء، وحتى بعض العلماء السوريين الذين قالوا لا تخرجوا ولا تذهبوا إلى سوريا أن هذا سيسبب معك
سوريا أو العراق أو غيرها من الاقتراح. لا شك أن هذا ضلال، ولا شك أن حتى تقرير العلماء يقول أنا أريد أن أنتصر من قوة الأمية،
تكسر شيئا معينا في نفسك تكون ليه في دولة، لكن لما تؤخذ وتغلي ذلك أو تجبر على أنك تكون مع 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 من هم فرض على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، ويكفيك أن علي بن أبي طالب سجد لما قتل ابن خلف التميمي بالسجية لما وجده بينهم مقتولا سجد لله شكرا. لا شك لا شك لما قاتلهم علي بنفسه، علي تصدى لقتال الخوارج، معنى أن لما الخليفة بنفسه علي رضي الله عنه يتصدى لقتل ويفسد شكرا لله عندما وجد أصحاب الخوارج. لا شك أن الموضوع موضوع خطير.
شكرا لكم دكتور طارق محمد بن ماجد استاذ القانون جامعة الإمام محمد بن فهد بخلاف. شكرا لكم. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، سيكون بفقط معكم زميلي عبد الرحمن الحسيني، وكذلك الاستاذ الدكتور محمد بن سعود البشر استاذ الاعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. البعض يقول مسألة أن هؤلاء كيف يتجرؤون على المسلمين ويقومون بقتلهم، وكيف يتجرؤون على علماء الأمة ويتهمونهم بأنهم علماء سلاطين أنهم كفار. فزعيمهم ذو الخويصة تجرؤ على رسول الله عليه الصلاة والسلام خير البشر، يعني من بعد رسول الله عليه الصلاة قال له أعدل يا محمد.
قتلوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا بطل جاريته وأخرجوه، يعني قتلوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا بطل جاريه وأخرجوه. بل في بعض الروايات أنهم طبخوا الأطفال في القدور، وأنهم طبخوا الأطفال في القدور نعوذ بالله من ذلك. لا شك أن هذا يعجف الشيطان بهم وعن عقولهم. نسأل الله
السلامة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم دكتور صالح. نلتقي معكم بإذن الله عز وجل، ويلتقي معكم زميل عبد الرحمن السيري في الفقرة التالية. السلام عليكم.
القيادة العسكرية قيادة بعثية سمين، وسأعطيك الآن بأسمائهم كان فيهم العقيل عقيل ركض حجي بكر مصر السمين عبد الحقار بن فيوز الخلفاوي. هذا الرجل الناجد عقيد حجي بكر سمي عبد وكبير عبد محمد الخلفاوي عبد محمد عبد محمد طبعا أهل السنة
حجي بكر عند الفقاهة
لم كنت فاهم في الموضوع مش في الدنيا رب التنين نسيك ومسيح في الدنيا ورميك تنبني وترك ماني أصل وترك ماني أصل تنبرش معرفه هو كان مدرس مهد تنبيه في الموصل لكن مهد في الموصل وبعد كان مهد في الأنبار كان في الأنبار مدرس مهد تنبيه وكان طاقت جرق جعفية
الخوارج واختلاط الاستخبارات. أتمنى أن يكون معي في هذه الفترة.
ضيف كريم وسعاده الاستاذ الدكتور محمد بن سالم البشر استاذ الاعلام السياسي بجامعه الملك فهد. حياك الله يا شيخ. انا واياك سنتحدث في جانب ليس شرعي، جانب اخر وهو جانب تخصصك سياسي او الاعلام السياسي، وسنبدا معك يا دكتور مباشره في بعض المسائل، او ما مدى استفاده او توظيف الاعلام الجديد بين قوسين مثلا التواصل الاجتماعي بالانترنت، ما مدى توظيف هذه الجماعه لهذه الوسيله في استقطاع الشباب وفي نشر فكره عموما في الاستفاده الفكريه والشباب؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، وننطلق يعني من هذا السؤال المهم اللي الحقيقه ما اتوقع انه يخفى على كل متابع، لكن هناك من الراي العام في المجتمع خاصه شريحه الشباب من يتابع بطيبه، وهناك من يتابع بسذاجه، وهناك من يتابع ب خلينا نقول يعني مثل يبحث عن المعلومه ببراءه انجاز التعبير. هذه الاصناف من الناس، وهناك طبعا الفئه المتقدمه جدا هم الفئه المترددون من الشباب، الناس اللي على مستوى الطرق يشوف هذه الاحداث ويشوف الاحداث السياسيه والعسكريه ويشوف الضغوط اللي قاعده تصير على الامه الاسلاميه وعلى المسلمين وعلى اهل السنه في الداخل وفي الخارج ومن التيارات ومن الجماعات، وكأن هذه يعني الامه تكالبت عليها الامم، و هذه الفئه فئه المختار، هؤلاء هم الحقيقه من تركب رؤوسهم الصيد، وبعدهم تاتي الفئات الاخرى. ولذلك جوابا على هذا السؤال، المحركات الموجوده الان في وسائل التواصل الاجتماعي هي اخطر ما يواجه فئه الشباب، يعني المواجهه هي مواجهه فكريه ولا شك، وليست قضية معلومات تبث وكذا، لكن في هذه الحسابات استراتيجيات لكيف هؤلاء يستطيعون أولا إقناع الشباب بالواقع، بواقعهم هم يقذفون على وتر واقع في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا إلى آخره.
هل تثبت معرفات
بشكل واقعية؟ عمل يعني مؤكد عمل، إن طبعا ما في شك الحقيقه يعني يا اما ان يكون من دول واما ان يكون مؤسسات واما ان يكون من منظمات، يعني هناك يعني اتكلم من واقع كريم، يعني ادرس من المسؤولين واعرف ان هناك ليس فقط في هذه النقطه بالذات لكن في مجالات اخرى، انا اركز على نقطه هذه الجماعات كيف تحاول داعش وغيرها كيف يحاولون ان يجنبوا الشباب او يوقعوهم في الفخ. هذه الاصناف الثلاثه فئه من يعني يشاهد او لا يتابع ببراءه، فئه من يتابع بسذاجه، فئه من المترددون. فئه المترددين هؤلاء هم الصيد الاول. لماذا؟ لانهم يعني في مختلف الطرق واستراتيجيه هؤلاء في الغالب الذي يتابع انها تنقسم الى قسمين، الاول هي انهم يتحدثون عن واقعهم. تعرف اول كانوا يقولون التقنيه ثم التقنيه. هذه هي تقريبا ما يطبق، يعني ما انهم ياتون يقولون والله واقعكم في كذا، وواقعكم في كذا، اعلامكم في كذا، علماءكم فيهم كذا. وقبل هذا ياتون الى الاشياء اللي يسمونها الحياتيه عند الانسان،
كلمه العاطفه.
الحياتيه الاساسيه مثلا التربيه، السكن، البطاله، مستوى المعيشه، الفساد،
التمييز،
الفساد، كل هذه الاشياء. ثم بعد ذلك كانه يعني يحاكي فيه فعلا عاطفته ويحاكي فيه المنطق. الخطوره في ان اذا اقتنع بهذه الاشياء هو مقتنع اصلا لكن يحتاج الى المحرك، هي انه ما هو البديل؟ يجيبون على سؤال ما هو البديل؟ البديل هو انك تنضم الى هذه الجماعات، لانهم يعني من قناعه رفض الواقع والتمرد على الواقع الى مرحله الانضمام الى هذه الجماعه
البديل.
الى هذه الجماعه هناك خطوات ما يمكن انهم يقنعونها طيب. خليت هذول يتعاملون، مستحيل. يعني يمكن يتابع بعض الشباب تجده انه بدأ في أنه يتمرد على الواقع وينتقد الواقع وينتقد مثلا المشايخ وينتقد العلماء وينتقد الدولة وينتقد إلى آخره، ثم بعد ذلك يقول طيب أين روش من اللي بيملى فراغ هذا اللي عندي أهم أو جدر عندي من اللي بيملى؟ اللي بيملى هؤلاء الأشخاص هم جاهلين وعندهم ذكاء رهيب جدا في مسألة أنه ما يجرون الجر عشان ما يشوف الواقع ثم ينصدم أيضا ثم يرجع
يتركون كلام
يعطون بعض ذلك إلى مسائل الحقيقة والدين والتدعيمين والخلاص القناعات أنه يصل إلى أنه ممكن يكثر أمه وأبوه وأقارب وكلهم من يحس أنه لابد أن يهاجر، هذه البلاد ما تصح لابد أن يهاجر. أنا لست شيخا حتى ولست عالم نفس، لكن أنا أراقب هذه المعرفات المجهولة وهي خطيرة جدا وهي جزء من الحرب. على فكرة إسرائيل ماذا قالت؟ قالت هجمتنا وسائل التواصل الاجتماعي إسرائيل وهجمها العرب. أي نعم في الثورة تقول إن الثورة العربية أي نعم تقول إسرائيل أخذ مثال الآن على العدو، يعني أنه والله اتصلت يعني المقاومة الإسلامية في فلسطين انتصرت ولو حتى نسبيا، لكن الجيش والتعاطف الكبير هو الذي استطاعوا أن يعني يظهروا به. وقف على هذا الآن مثل هذه الجماعات، هذه الجماعات تسرق الشباب بطريقة بسم الله ندركها، يتسللون بطريقة أنت ما تشعر أنه يوم من الأيام قد يكون عندك أعداد كبيرة ومهولة جدا. ولذلك تشوف الإحصائيات اللي تسرع، يعني في مواقع من الرصد مثل هذه الجماعات باللغة الإنجليزية يكون خصوص بيانية بالألوان، الجنسية الفلانية كذا معها كذا والجنسية الفلانية معها كذا، وتشوف أنه يعني وش اللي نقدر نسويه من أجل المواجهة. وهذا الشيء قد يكون بنقطة ثانية، لكن اللي بقوله هنا تحديدا وتركيزا في هذه النقطة أن المعرفات المجهولة وسائل التواصل الاجتماعي الآن هي المعركة التي تدير بها هذه الجماعات حربها تجاه يعني الإسلام وتجاه وإن كان زورا وأحيانا سذاجة يدعون أنها حرب تجاه الغرب للغرب وأنها من أجل نصر السنة ونصر الإسلام،
وهي كذلك الجسم الأسرع استقطابا للشباب في ساحتهم من تأمين لمصطفى القاسم وتعلق على هذا. أريد أن أقول بعد ذلك مثل مع الدكتور محمد بن سعود البشر جاهز القاسم، إذا قد القاسم أبو المعرفة يبدو هو الجسم الأسرع في استقطاب الشباب هي ساحة الإنترنت.
وهذه على فكرة ترى أجريت فيها دراسات وأجريت فيها يعني، لكن المشكلة أن ما عندنا قياس النتائج أو عندنا مراتب يعني على ساعتي على مراتب الله، ما عندنا ولو رب شعب كثير المدى يحاول أن يعني يستفيد من مثل هذه النتائج ويشوف يعني على أتوقع أن أنه يعني ليس سرا الآن أن نكون في مواجهة مع هؤلاء ونقول عندهم كذا عندهم كذا عندهم كذا. أنا اللي بقوله بكل صراحة أن ننتقل من العمل السري الآن ليس مجال العمل السري، العمل السري الآن قد تمارس الوزارات الداخلية في القلب على أشخاص معينين ومتابعتهم وجمع المعلومات عنهم، لكن نشاط هؤلاء وتنظيماتهم وكيف يعملون أنا أتوقع أن لا بد أن نتكلم عن هذا حتى يعرف الشباب. الشباب عندهم يعني عاطفة جياشة وعندهم صدمات تجيهم من كل جهة، فأنت لازم تمنع هذا الغلاف عنها، لا بد أن تعلن عن أن هذه التنظيمات فيها كذا وكذا قبل أن يترك الأمر للسياسيين أنه يقولون والله لا نريد أن نتحدث. تتكلم عن إيران عندها جيش من المعارضات، حتى عن القراءة السعودية الوطنية يدخلون فيها، تتكلم عن هذا الشيء والسياسيين. المشكلة هم الآن عند المثقفين وعند طلبة العلم وعند الإعلاميين لابد أن يتكلمون عن هذا الشيء.
أحسن فهو أكثر شيء مع بعض الجهات مثل إيران ممكن تقدم هذا التنظيم دون أن يشعر التنظيم دون أن يشعر المفروض، والأمر خطير جدا يعني استخدام تكثر في كل شيء. لدينا الفرصة الدكتور فرصة قطير بعد اسمي مع الدكتور محمد بسيط البشر.
دول التربية أشد مرارة على المرء من وقع الحسام المهندين. بيت من الشارقة له معظمه قبل مئات السنين، بات في وقت معظم حجة قوية وبرهانا ناصعة يرد به على المسميتين دفاعا عن تنظيم داعش الذي قدت الضرورة أن يكشف اللثام عن قواعده وأصوله وامتداداته وارتباطاته قبل أن يقوم هو بكشف اللثام عن وجوه كافة أفراده وقادته ومؤسسيه فضلا عن علاقاتهم السرية والمعدلجة حسب ما تقتضي الحاجة والمقام. فخلال العام المنصرم وهذا العام أطلع على أهل العراق والشام وجه داعش وجه قبيح آخر غير ما ألفوه قرابة نصف قرن، وطع لهم خنجر جديد مسموم طوات خطفه واستصاب ضرره، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثاني وثالث. فإن مما ابتليت به الأمة في كافة أعصارها وأمصارها ظهور بعض من يدعي ذروة الصنام من الإسلام، لكنهم في الحقيقة مجرد هدم لا بناء. فقد الأنفس المعصومة واستباحة الأموال المحترمة وتكفير عامة، وقبلهم العلماء وسائر أهل القبلة، سمات صبغت منهج الخوارج في ماضي الإسلام محاضره. روى الشيخان في صحيحيهما على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البريمع، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حديث النبي هذا كان شاهدا هدرا المراحل والأزمنة، فضلا عن أنها نبوءة تطمئن النفس إلى صدق هذا الدين وتحث الهمم على السد والمنافحة عنه، حيث يأبى جنود البغدادي إلا أن يقدموا للعالم صورة شهيئة بشعيرة الجهاد الحق ذروة سنام الإسلام. خوارج العصر دولة الإسلام في العراق والشام اختبعت وجنودها كذبا وزورا تحت عباءة الإسلام الذي رفض الاعتداء في الحرب والذي صاد سيمه وعدله في زمن الجور والبغي، لتقدم صورة مشوهة عن هذا الدين الوسطي الخاتم حسب فهم قادتها ومتفقيها. فاستباح جنودها وزمانيتها حرمات العباد والبلاد وعاثوا فسادا حيثما وجدوا وتواجدوا، وفتكت بأجساد المسلمين مفخخاتهم ونهشت أعناق الأبرياء بؤابة سيوفهم ونصال فكاكينهم. انظر أهل العلم والفقه والدين والعقل لقادة التنظيم محذرين وناصحين ومنددين بهذه الجرائم، وحاول أهل الحل والعقد والمشورة تمنحهم عن غيهم واستنقاذهم من ضلالهم، بيد أنهم ضربوا بكل ذلك حرب الحائط وصاروا لاهئين إلى حيث على المسلمين مشفقين خائفين على مصائرهم. لكن في معامل الأحداث وتلبد سماء الأمة بسحائب الفتن وتسلط الأعداء من داخل الأمة وخارجها، تتمايز الصفوف وتتصفى المياه من عتريبها، وتظهر الشعارات على حقيقتها في أوضح الصور وأجلها. فهذا الفكر المفخخ بمعهد التكفير واستباحة الدماء والأموال، والذي ضم قدرا تحت منزلته خوارج العراق في خلافة علي رضي الله عنه والقرامطة من بعدهم وداعش في زماننا هذا، قد فهم نصوص الشرعية على غير مقاصدها وانحرف بأفعاله عن سماحة ديننا ووسطيته بحجة نصر الإسلام وتحكيم شرعه. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغه.
أهلا بكم من جديد، حياكم الله. وحيا ضيف الدكتور محمد مسعود المصري أستاذ العلوم السياسي. كنا نتحدث الدكتور عن هذا الميدان، ميدان المعركة عام 1999 وهو ميدان الإنترنت والتواصل الاجتماعي. أنا بصراحة بقول لك عن تجربة لي، في تعاطف كبير من الشباب عندهم. أنا متأكد ليش؟ إذا جربت في سوق أنقذ هذا الفرقة هذه الجماعة تجي ردود كثيرة من أغلب الردود السلبية كثيرة متعاطفين معهم وبسرعة وشكل مو طبيعي. يعني العريس صارت مليون دواعش.
صحيح.
هم مو مليون حقيقة. هم صورهم مزعج. يعني هم أقلية لكن مثل الأقلية هي مثل الأفراد. بشكل
لكن ما يسمع له. تعرف إنه اللي يسوي جلبة. اللي يسوي جلبة هذا هو اللي يسمع له. كان يغطي على نصوات العقل أو هذا أجبه. وأنا أتوقع حقيقة في تنسيق معين. ما بتوقع. أنا متأكد. وأنا أشوف أي واحد يكتب تجربة. بل إن بعض المشايخ اللي يتكلم في التلفزيون وطلع التلفزيون أنا أعرف من الذي سيحدث بعد هذه الحلقة. وفعلا ما تنتهي الحلقة إلا هم هجوم وهجوم. يعني هجوم ما هو بعلمي ولا هو هجوم شتم وتخوين تكفير. يعني لو تجي تحلل مفردات النص كما منهجيا وجدت ان هذا لا يمكن ان يصدر من الناس يعني يجاهدون بعقيدة مثل متعلمين ولا حتى متعلمين. فتأتي مفردات النص تلقاها غير مفردات النص الان. بس انا اتكلم عن الشكل الان التنسيق يأتيك يعني كأنه انطلق من كل حد من صلصة. وهذا الحقيقة خلى بعض الناس القادرين انهم ما يغردون خوفا من هاي الهجم
الهموم. يعني
الهموم فعلا يعني مثل ما يقول انا خلونا نسكت هذا عشان يشرد لهم من خوفه يشرد لهم من خوفه. المهم وانا اعرف بعض الناس لا ما اتكلم عن مشايخ من العلماء لكن اتكلم عن بعض المفكرين بعض اساتذه الجامعات اللي عنده منطق وعنده قدره على الاقناع وقد يكون عنده ايضا مصداقيه بحيث انه ما يدري انت اصلا شيخ مبرمجين وكذا وانت عالم سلطه وانت عالم كل الاشياء اللي نسمعها هذه. المفكرين القادرين الان يقولوا لا خلي في السيفايد بس احسن خلي في الجانب الان لا مش يجي منهم مصيرهم انت اذا انت توقع انك انت ناشره انك الكلمه الحق اللي تقولها وانك تنتظر عليها تصفيق ولا ثناء خلاص لا اصلا كل بيت تصفيق لابد انك يعني هذا الطريق ما هو مفروش بالورد. هذا الله يعينك عليك لابد انك تصبر على اللي يجيك كما صبر اولي العزم من قبلك يعني الرجل غير كل انت عندهم. فهذا الحق هم صادوا اشهر عن فجر انهم المغرب هذا يستلمون الاكل فيها اولا يشعرون اكثر ويشعرون الا يهدفون الثاني لكن البقيه بعدين كرجال كانوا يقولون شفتوا شلون ترى هذا كذا 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 الى اخره.
لكن
هذا أفضل شيء. كيف نقرأ الاستخبارات؟ والله أتذكر بعض النظاميين إذا كتب أحد من المقال من بكرة تلقى المقالات كلها زيها. فيه تنسيق رهيب عند أهل الهجوم من هنا ومن هنا. فأنا هذا ما فيه يعني ما بتوقع أنا بالمتأكد. أن حقين وأنا قلت لواحد قلت شوف هذا المنهج حق داعش وجماعات الخوارج. هؤلاء عندهم قاعدة. جرب بهذه القاعدة وتشوف. أول شيء أنهم يقولون والله من لم يبايع فهو كافر. وإذا صار كافر فهو مرتد. والمرتدين قتالهم مقدم على قتال الكفار الأصليين. يعني على طول ما فيه. وتعال شوفوا شو اللي بيجيك عليها. وفعلا.
تسألني الدكتور أنا باخذ مداخلتي سألتك هذه المداخلة في الجانب الآخر كيف تقيم الدور العربي في المواجهة الفكرية والمواجهة الإعلامية؟ هل قامت بدور مغاد لهذا الدور الذي هو استهدف الشباب أم قدرة في الأمور السياسية وطرق المجال مفتوحة؟ أم ستجيب دكتور ملك لي بعد أن أذهب إلى باريس ومعي الأستاذ أنور مالك المراقب الدولي في الشام ومهتم بهذه القضايا وهذه القانونية. حياك الله أستاذ أنور.
حياكم الله أخي الكريم وحيا أخوكم الكرام تحية قائمة على الحمد الطيبة المشايخ والمحصلين والدعاء وأخص بالذكر قبل الشيخ الدكتور سعد الزيد وقائد إعلامي قرار المحصلين.
أستاذ عشان تدمر الوقت لديك اهتمام كبير وجمع للوثائق وجمع وثائق حول اختراق هذه الجماعة لعلنا نعطيك مساحة من الوقت تشرح لنا كيف اختلقت.
أنا أتحدث طبعا من هذا الجانب والجانب الديني قد تطرق الشيوخ في هذا الجانب حقيقة أنه نظام بشار الأسد منذ وصول لم يجي البداية يريد أن يسوق على أن ما يحدث في سوريا هي قضية قطاع وحدية وليس ثورة شعبية ضد الاستبداد وقد تجد ذلك بس ثم جماعات من من الخارج من من دول الجوار من دول الاخرى. يعني ان النظام السوري كان يسعى من اجل ان تتهم الثوره السوريه بالارهاب باي وسيله كانت. ايضا تحقق على وسيله استخباراتيه مسربه تتحقق في اجتماع وقع في بيروت. هذا الاجتماع قراره حسب المعلومات بعد ارتباط في حزب الله اللبناني. هذا الاجتماع قراره مدعي عليه بعض المسؤولين من السفاره الدوليه وبالذات من المخابرات العراقيه. وقد تمت في هذا الاجتماع مناقشه الوضع في سوريا. وقريبا الخبر الوثيقه انهم ناقشوا اقتراح من الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وجود اقتراح وجود جماعات تكفيريه في المشهد السوري. وقد تم ذكر هذه المرحله وتم ذكر الوطنيه الدوله الاسلاميه في العراق كما كانت تسمى في ذلك الوقت في ذلك الوقت. وتم الاتفاق الاجتماع على ضروره تسهيل مرورهم الى سوريا. وتقطع هذا النظام المخابرات العراقيه على انها ستساهم في الخارج على 2001 يشيلوا باي طريقه تجاهل قطاعات كثافه على الحدود. وامر اخر اكدت الوثيقه ان المخابرات العراقيه قالوا باننا لدينا في قياده داعش او يعني ان هذا التنظيم يتواجد عندنا على صفحه عندنا يعني بطرح العباره اننا نخترق هذا التنظيم. يعني ان المخابرات العراقيه والمخابرات الاهليه التي حضرت الاجتماع ومخابرات حزب الله هم الذين سهلوا مرور تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق كما كانت تسمى الى سوريا. طبعا ما حصلت في هذه المواقف المشرفه التي هي اكثر من 10,000 وما يقرب من 10,000 وثيقه على اقتراحات جاءت الى النظام السوري من عده خبراء منهم جنرالات الجنرال الموافي الذي كان مدير مكتب رئيس المخابرات في مصر مع الكاتب المصري محمد حسن الهيكل ضباط استخبارات من الجزائر ضباط استخبارات من الاردن كلهم اتفقوا واجمعوا على ضروره وجود جماعات ارهابيه في المشهد السوري سواء تكون من القاعده او تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق او اي تنظيمات محسوبه على موجوده في قناة الارهاب الدولي. هذه وجودها الى المشهد السوري على الطريقه الجزائريه وتم التصوير كثيرا الى اعاده التجربه الجزائريه حتى تتهم الثوره السوريه بالارهاب. ولذلك يحاول المجتمع الدولي المنصره موتاده الاتباع لجماعات بدل متابعه نظام بشار الاسد. هناك ايضا مفارقه عجيبه منذ 11 سبتمبر 2001 المخابرات الغربيه تنشط في المساجد التي تدعى المسلمين يعني تدعى التقييد والله لو تذهب الى اي جهاز مخابراتي في اوروبا سيعطوك اي شخص تذكر اسمه يعطوك الباكت الذي يخرج من بيته ومتى يدخل لاي مسجد يصلي نعم يجلس في المسجد. ولكن رغم ذلك يا اخي الكريم رغم ذلك ان اكثر من 3,000 اوروبي ذهبوا واغلبيتهم الساحقه تقول بعض الاطفال ان النسبه الكبيره منهم حادثي العهد بالدخول في الاسلام. يعني هذا العدد الكبير الذي دخل كان اكثر من 700 بيطالي اكثر من 400 استرالي اكثر من 150 روسيا اكثر من 800 امريكا اكثر من 70 المانيا اكثر من 320 كلهم ذهبوا من اوروبا الى القتال في داعش بعيدا عن هذه المخابرات كانها غضت عنهم من اجل ان تتخلص من هؤلاء الذين يحملون كتب جهادي ويذهبون هناك وايضا من اجل الاتفاق على ثوره الشعب السوري. هناك الدكتور الكاظم تكلم على قضيه هذه الاسماء المستعاره. هذه تتوقع امور موثقه بالدليل على انه توجد خليه تم تشكيلها في بيروت تتكون من ضباط عراقيين وايضا ايرانيين يتقنون اللغه العربيه وفيهم ضباط يعني او من علاقه بحزب الله متخصصين في هذه يقومون بالدعايه الاعلاميه عبر تويتر باسماء المستعاره لصالح داعش. ومنذ فتره في شخص يتواصل معي عبر الايميل ويراسلني ويتواصل معي على اساس انه احد المسؤولين من تويتر في داعش ولكن بعد يعني طريقه تقنيه كبيره اكتشفنا على انه كان يتواصل معي من ايران من خلال رقم الاسم تبعه هو 275-255-255 من هذا هو رقم الاسم تبعه كان يتواصل معنا من ايران وكان يرسل لنا معلومات ويرسل لنا في الصور ويرسل في كثير من الامور على اساسه انه ناشط في ذلك. كل هذه الحمله الاستخباراتيه في هذه الامور تدل بدرجه قاطعه على ان هذا انا لا اقول انه هذا التنظيم انشاته ايران ولكن ليس شرطا ان تنشئه ايران كي تخدم مصالحها بل انه سيخدم مصالحها ما دامت لم تنشئه اكثر من ان يخدمها حزب الله. لذلك ان تنظيم داعش وجوده في المشهد السوري خدمه ايران خدمه لم يكن يحلم بها بشار الاسد لم تكن تحلم بها ايران ولم تكن تحلم بها هذه المخادعه.
جزيلا للأمير مالك، كنت رائعا في طرحك وفي سردك وفي استشهاداتك وأخير رسلك. تعلق على ما قال وأكد ما تقول، يقول أن مالك خلية كانت في لبنان تعمل هذا العمل. تحدث عن هذا
نعم يتصلون على أساس أنهم من داعش وأنهم في النهاية استخبار
احتلال
هذا الموضوع الآن شهادة مراقب دولي ما في مجال مراقب دولي وصارت له القرار وصارت شخصية ليست فقط مراقبة من الميدان فقط نعم فهذا الشيء ليس جديدا حقيقة بل الغريب ان لم تكن لعبة استخبارات هذا
ولكن الغريب ان لم تكن لعبة
استخبارات صحيح وهذا هو الحقيقة اقل مطلوب من الدول في يعني في مثل هذه الاحداث الساخرة ان تستخدم كل الوسائل وكل الاوراق بالسياسة في الكثير من الدول لا تعترف بالأخلاق ولا تعترف إذا كان تحقيق ممكن وحتى عند الدول التي وضعت الدساتير الأخلاقية والقوانين الأخلاقية وغيرها السياسات الخارجية هذه لا تعترف إلا إذا كان تحقيق ممكن ولذلك إذا اجتمع مع العمل الاستخباراتي الفرص المهيئة لنجاحه فالحقيقة ما ستكون ضربة قاتلة فهذا هو الشيء المهم وأنا أؤكد على هذا الشيء وهذه رسالة موجهة للشباب بالدرجة كلهم كنا نقولهم قبل أكثر من سنة ونص يا جماعة كلنا ننتقيهم يا جماعة شوف الآن تغيرت الأمور ولهذا شوف الاستخبارات في أكثر الدول كلها اليوم مش إيران وليس في حزب الله ولبنان وغيرها حتى الدول الغربية داخلة في الموضوع
وما كان الاستخبارات تعتقد للناس ان داعش حتى ساعات تكون بينها تنسيق ترتبط على طاولة واحدة وفاة ممكن الاستخبارات تخدم انك تحقق مصالح حتى تعلم
صحيح هذا اللي قاعد يصير هذا اللي قاعد يصير ثم يا اخي بالنسبة للثينك تانكس او مراكز الدراسات في الغرب انت سألتني هذا السؤال قبل الفاصل والان جاءنا قبل هذا الحقيقة مراكز الدراسات الغربية ليست مثل مراكز الدراسات العربية تأخذ ما يطفو على السوق وتحمله وتقول هذا كذا فعندهم أن يدرس الجذور الدينية والجذور التاريخية والعوامل التي تؤثر فالمسألة ليست لا تمشي هكذا جزافا إلى سنوات فالورقة الدينية هذه ورقة مهمة بالنسبة لهم هم يعرفون أن أكثر ما يحرك شعوب المنطقة العربية والشعوب الإسلامية ورقة الدين أي نعم ويعرفون أن الإنسان ممكن يضحي بكل ما يملك بالفعل والنفس من أجل هذا الدين كيف نستقبل هذا هذه العاطفة؟ واجههم لا نشوش عليهم نعطيهم الرؤية الخاطئة وتعرف يعني على المستوى المستويات الرسمية الإسلام المعتدل الإسلام والإسلام الأمريكاني وغيره على مستوى الرأي العام وعلى مستوى الشباب اللي ما يفقه كثير من لعبة السياسة ونتائج المراكز والدراسات يأتونها من ناحية العقيدة هذا هو الدين وهذا هو كذا وهذا كذا وسمها مفهوم تعني مراكز الدراسات العربية جوابا على سؤالك بالأسف يعني ضعيفة جدا بل حتى الدول المتضررة الآن من هذه التنظيمات داعش وغيرها لا تستطيع أن تمد صاحب القرار بدراسات علمية رصية كثيرا منها الحقيقة هو اجتهادات وردة فعل واستشارات بطريقة يعني حتى العمل الاستخباراتي للأسف أنا ما يعني لا أجزم لكني أتوقع حتى العمل الاستخباراتي كان على اتصالات شخصية يعني في الغالب ويكون على دراسات مرتبة دراسات عميقة أنا حاولت في كثير من الأشياء أني أجد مثلا دراسات رصينة عن تهديدات كانوا يقولون الهلال الشيعي في محمد يقول الحزام الشيعي في المنطقة بعد ما يعد بنص الحزام حتى ليس بدل ان يكون الدراسات حكوميه ليس القطاع الخاص مساكي مشكله اجتماعيه لماذا القطاع الخاص لا يضع مراكز بحث ويقدمها يعني في العمل المشترك القطاع الخاص يعاني من شيء اسمه المسؤوليه الاجتماعيه المسؤوليه الاجتماعيه هذه ليست معروفه ليست تطابق موجوده عند القطاع الخاص
مشكله
المفكر براعته الفكر صح لكنه لا يستطيع ان يعني يروج لهذا الفكر ما لم يكن عنده التمويل
صح
تعال الان ثلاث وصال صح ثلاث وصال انا في نظري والمتابع من بعيد قد لا يعرفوني ولا اعرف
أعرفه. أثرت في كثير من الناس وفي الرأي العام لم تؤثر كثير من القنوات التي لديها إمكانية. أنا لم أقطع الخاص. أنا لا أريد أن أجاوب لكن بحكم التخصص.
لكن أنا ترى يستجيب وسائل صوت قنوات كثيرة. عشان كم
يكون؟ وسائل وغيرها. طيب خلي عن موضوع القنوات الهادية. كل القنوات الهادية. أليست هذه رسالتها الآن؟ هذه رسالتها. طيب لماذا لا تدعم إذا كان يعني قالوا ان الان الجهاد بالكلمه هو من اعظم الجهاد في وقت الكلمه هي في اعظم من الرصاصه. طيب ما هي وسائل هذا الجهاد؟ ما هي وسائل؟ هذه الوسائل هي هذه الاشتهاد اللي فيها الان تمتاز مثلا. وانا بقول يعني الدنيا استطرت كثيرا لكن عندك سؤال عن
عندي نفسها في اعتراف بس تعليم الدكتور ما مدينا شهاده تارك لهذا الفكر بعد ذلك نصف من الدكتور.
المرحلة ما في رقعة منتصف الطريق. يا إما أن تقول الحقيقة
وإلا أنت متقابل.
هذا فكرة الشيخ بعض الشيخ
التقنية. أنا أتكلم بك لك أنت عندك غيرة على الدين، عندك غيرة على الحقيدة وعلى أبناء المسلمين، لا أنت قادر وأهلا تسكت لا تسكت. الوقوف في المنطقة لما دي هذا معتبر خلاب على كل قادر. أنت العالم بعلمه والمفكر بفكرة والأستاذ الجامعة والإعلامي بقناته وبوسيلته والمثقف وكلهم عليهم أن يتكلموا عنك، لأن مرحلة يعني نكون أولى لكم بكل صراحة. وليس هذا تدوير للموضوع أبدا، نحن نتكلم نصرة بهذا الدين.
شكرا جزيلا سعادة الأستاذ الدكتور محمد مسعود البشر، أستاذ العلوم السياسية أو علام السياسي جامعة الملك سعود محمد الإمام في الجزيرة، كنت ذريا في هذا الحرب وأتوقع على بعض الصفارة في الليلة. شكرا جزيلا، شكرا لكم أنتم أيها الأفاضل على كرم المشاهدة والمتابعة لهذه الحملة. ونحن مستمرون من الغد سنفتح محور مهم جدا وهو آثار وتداعيات هذه الفرقة والداعش والخوارج عموما على الساحة الجهادية والعربية والاجتماعية والنفسية. ماذا قدمت الأمة هذه الفرقة من أضرار؟ سيطرق غدا على هذه الدعوة طاولة داعش جو الخوارج والاختراق والاستخبارات بإذن الكرام. سيكون معنا في الغد الدكتور عبد الرحمن الفوزان والأستاذ الدكتور سعود السميتان والدكتور سعيد بن غناية السلطحطاني. من التاسعة سنبدأ وأدعوكم إلى مشاهدة الحملة وهي مستمرة لمدة أسبوع بإذن الله عز وجل. الآن تلقوا برعاية الله.